بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التوضيح لرد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، وما زلنا في بيان حال الداعية أبي إسحاق الحويني، هدانا الله وإياه إلى سبيل السلف الصالح. وكنا في المجلس السابق قد بينا بالتفصيل ما يتعلق بالتراجع المدعى لأبي إسحاق الحويني عن مسألة تكفير المصر على المعصية، وبينا أنه في أول يعني فتوى له في هذا الباب وفي هذه المسألة قد صرح بدون تورية لما سئل صراحة عن حكم المصر على المعصية، هل هو مسلم أم كافر؟ فقال بدون تورية يعني إن الذي يتعمد ارتكاب الحرام ويصر عليه فإنه كافر لا شك في كفره، هكذا بدون يعني شك أو يعني بالجزم. وهذا بلا شك، هذا هو اعتقاد الخوارج، هذه العبارة بهذا الإطلاق وقول الخوارج ليس قول أهل السنة. ثم ضرب مثالا يؤكد هذه العقيدة، هذا المثال فيه لبس، فهو يعني ذكر عبارة محتملة لأحد العصاة أو الجهال تحتمل أنه يعني فاسق مصر على هذه الكبيرة الربا، وأيضا تحتمل ولكنها ليست صريحة في أنه قد أبى قبول حكم الله، أي قد كفر كفر الإباء والاستكبار. ولكن هذه العبارة المطلقة التي ذكرها في هذا المثال لا تكفي بهذا الإطلاق للحكم على قائلها هكذا، لأنه كافر لا شك في كفره، بل هي كما قلنا على أقل الأحوال عبارة محتملة لا يعني نجزم بكفر قائلها إلا بعد أن نستبين منه وأن تقام عليه الحجة وأن توضح له المحجة إلى آخر شروط تكفير معين. وأبو إسحاق في هذه الفتوى وفي غيرها فيما سوف يأتي يعني كأنه لا يعتبر بضوابط التكفير المعين، يعني كأنه لا يلقي لها بالا، فهو يعني يطلق التكفير على بعض العبارات المطلقة التي هي قد تكون كفرا نعم على الإطلاق، ولكن عند تنزيل حكم التكفير على قائلها نحتاج إلى ضوابط التكفير المعين، فهو يجزم بكفر قائل هذه العبارة ويوهم المستمعين أو السامعين له بأن كل من يقول هذه العبارة سواء كان جاهلا، كان مكرها، كان يعني متأولا، كان مخطئا إلى آخر الموانع التي تمنع تكفير المعين، ها؟ أنه كافر لا شك في كفرها كذا على الإطلاق دون أي اعتبار لضوابط تكفير المعين. وسوف يعني يظهر لنا هذا إن شاء الله بجلاء فيما سوف يأتي من أمثلة. حتى يظهر لنا أيضا أن الحويني لو كان صادقا في تراجعه كما بينا لأحال ولو إحالة ولو حتى مجرد إحالة على شيء من كتب اعتقاد السلف في في بيان حكم تكفير المصر على المعصية. يعني إن كان سلفيا كما يدعي وتعرض لمثل هذه المسألة الشائكة التي تعد فيصلا بين الخوارج وبين السلفيين، يعني كان إيه؟ كان على أقل الأحوال يعني يقول ارجعوا إلى كتب الاعتقاد السلفية، نحو مثلا يعني شرح أصول الاعتقاد للالكائي، نحو الشريعة للأجري، نحو أصول السنة لمحمد، يعني مثلا نحو الإبانة لابن بطة، نحو أصول السنة لابن أبي زمنين، واقرأوا ماذا قال أئمة السلف في بيان حكم المصر على المعصية. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان يريد ربط الشباب باعتقاد السلف الصالح. فنحن يعني نقرأ عليكم ما قاله الإمام أحمد إمام السنة بالعبارة الصريحة الواضحة في متن أصول السنة، وكنا قد شرحنا هذه العبارة من قبل في خلال شرح أصول السنة الذي انتهينا منه منذ شهر تقريبا أو يزيد. حتى يتبين لكم يعني قول إمام من أئمة السنة في حكم المصر على المعصية. وكنا قد ذكرنا في المجلس السابق بعض الأقوال، وذكرنا قولا أيضا آخر للإمام أحمد يعني في خارج الزمن. فقال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل في أصول السنة، ومن لقيه يعني أو من لقي الله عز وجل مصرا غير تائب من الذنوب، غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، ماذا؟ هل هو كافر لا شك في كفره؟ كما قال الحويني، من لقي الله مصرا غير تائب، يعني كما قال الحويني في عبارته الذي عصى الله وفعل ذنبا متعمدا وأصر عليه، كما قلت في عبارته الأولى، نحن ندينه ما زلنا ندينه بالعبارة التي قالها في الفتوى، لأنه حتى الآن ما تراجع عن هذه العبارة تراجعا صريحا، ولكنه في التراجعات التي أتت بعد ذلك لبس الأمر، يعني شوش السامة وأحاله إلى مسألة أخرى، هي مسألة تتعلق بتكفير المستكبر عن قبول حكم الله. وإن كان حتى كما يعني بينا ما يعني ضرب مثالا صريحا، ولكن ضرب مثالا فيه تلبيس، وما تراجع يعني على عبارة تكفير المصر على المعصية المتعمد لها حتى الآن. فقال هذا الإمام فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا اعتقاد إمام السنة في حكم المصر على المعصية. ونحن نطالب الحويني الآن إن وصل إليه هذا الكلام، إن كان صادقا في تراجع، إن كان يريد أن يتراجع فعلا، أن يقول أنا على اعتقاد أحمد بن حنبل الذي صرح به في متن أصول السنة في هذه العبارة، الذي هو اعتقاد كل أئمة السلف. نريد منه أن يصرح بهذه العبارة هكذا، أو يقول أنا على اعتقاد السلف المدون في كتب العقيدة السلفية في شأن حكم تكفير أو بشأن حكم المصر عليه على المعصية. إن قال هذه العبارة صراحة وقال أنا أخطأت فيما قد قلته في العبارة التي صرحت بها في الفتوى الأولى هذه، فهذا يعد تراجعا صريحا منه. والله المستعان. طيب. وأيضا قال ابن أبي زمنين
Mm-hmm.
نعم في متن أصول السنة أيضا له. من مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، هو في مشيئة الله وليس كافرا كما قال أبو إسحاق. وليس نعم وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه ويقول أو فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعني هذا كأنه رد من ابن أبي زمانين عليه على ما قاله حويني، وأن حويني كان افتأت على الله عز وجل بهذا الجزم بتكفير من أصر على معصيه. كما ذكرنا أن الحويني في هذا الطراز الأخير كأنه لما يعني افتضح أمره وخشي يعني أن تحكم على عبارته الأولى الصريحة هذه لأنها موافقة لاعتقاد الخوارج، فجاء بمثال في هذا الطراز الأخير أكثر تلبيسا حتى يوهم السامع أنه أراد بالمصر المستكبر، وإن كان هو أيضا كما بينا هو أصر على أن يسمي صاحب هذا المثال بأنه مصر على المصير وليس كافرا كفر داره استمر، ده إن سلمنا له به بأن صاحب هذا المثال هو قد كفر كفر إداء والاستكبار، كفر الإداء والاستكبار هكذا بدون إيه؟ بدون تفصيل أو بدون تبيين. فهو أيضا في الطراز الأخير هذا الثاني أيضا سمى المصر مستحل ولم يتراجع عن يعني هذا التلبيس أن المصر هو المستحل، وبينا طبعا هذا بجلاء حتى لا نعيد. من هو المستحل؟ المستحل استحلالا اعتقاديا، ها ما هو تعريف المستحل؟ ها نعم. طيب هل هذا يوافق تعريف المصر المعصية؟ ما هو المصر على المعصية؟
هو الذي يسعى للذم ولذم عليه ولكن لا يعتقد الاستحلال،
هو الذي يقع في الكبيرة أو في المعصية ويديم عليها نعم أو يثبت عليها ويأبى أن يتركها ويأبى أن يتوب إلى الله، وإذا عرضت عليه التوبة أصر وقال لن أترك هذه المعصية أو أنا مقيم على هذه المعصية ولا أستطيع أن أتركها أو أعتذر بأي عذر أو يعني يأبى عن ترك المعصية، ولكن يقول أنا أعلم وأعتقد أنها حرام ولكني ما أستطيع أن أترك الزنا، لا أستطيع أن أترك الزنا، لا أستطيع أن أترك العمل في البنوك، لا أستطيع أن أترك التدخين. والآخر ما يقول هي عصاة المسلمين المصرون عليه والذين أصروا عليه على معصيته. فنحن على منهج الحوين هذا قد نكفر أغلب عصاة المسلمين إن سرنا عليه على ما قاله الحوين. هذا هو الفارق بينه مصر على المعصية وبين المستحل استحلالا اعتقاديا. الحويني حتى هذا آخر أو إلى الطراز الأخير هذا هو يصر عليه على أن يسوي بين المصر والمستحل استحلالا اعتقاديا. طيب قال في المثال الأخير هذا هذا المثال كان في الصفحة الأخيرة تقرأ علينا ثالث المثال مرة لكن يظهر من كلامي أن الرجل غير مستحيل
قال تعيني
أو ما قبلها ما قبلها لأنه من أول يقول أنا عارف أن الذنب حرام
لا
أنا مضطر أحط الفلوس في الذنوب
يقول ثويني أنا مضطر أحط الفلوس في البنك الله يغفر لي لا يستوي وهو يعلم أن حرام يعني بيها حرام وبيأكل الحرام بس بيتكى على أي عذر غير مقبول لكن يظهر من كلامه أن الرجل غير مستحل بخلاف واحد يقول أنا عارف
نريد أن نقف ونوقف أخرى هو الآن يقول إيه أن هذا الأكل الربا يقول إيه أنا أعرف أنه حرام ولكني إيه يعني هو هذا عبد مصر أم لا هل هو ترك الربا طيب هذا عبد إيه يعد تناقضا مع عبارته الأولى أو نقول إنه مكر وتلبيس لأنه كما بينا لو كان هو فعلا لا يريد تكفير مثل هذه النوعية ها التي هي تصر على ارتكاب المعصية لا لبين أن عبارتها الأولى يعني لا نقول أنها ملبسة صريحة عبارتها أنها خطأ وأنا ما كان ينبغي أن أسوي بين المصر وهو المستكبر أو المستحيل طيب أكمل
بخلاف واحد يقول أنا عارف ربنا حرم الربا في القرآن والرسول لعن آكل الربا بس أنا هاكل الربا يعني مزاجي آكل الربا أنت مالك أنا لا أعتقد في الدنيا إنسان يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البني آدم ده مستحيل هذا مستحيل والمستحيل كافر بالإجماع
رأيتم هو حتى الآن هو حتى هذه الفتوى الأخيرة له هذه التي قالها شيخ هذه القناة الفضائية منذ أيام معدودة أو منذ مثلا شهر ولا لا ندري ما المدة بالضبط الشاهد يعني أنه قالها في هذه الآونة الأخيرة هو الآن ما زال يصر على أن هذه الصورة هي صورة المستحيل هذا أول أو هذا ثاني خطأ عقد منهجي هو يصر عليه ما تراجع عنه أنه يسوي أو أنه يقول أن صاحب هذه العبارة هو مستحل استحلالا اعتقاديا هذا بخلاف تعريف المستحل المستحل هو الذي يقول إن هذه المعصية حلال ما حرمها الله أنا أعتقد أن الله ما حرم الربا لم يحرم الله الربا طيب ولكن كما قلنا إن هذه العبارة أو هذا المثال هو إن صدق فنقول إنه يصلح في من كفر كفر الإباء والاستكبار ولكن ليست أيضا صريحة لأن قائل هذه العبارة هذه عبارة مطلقة هي بلا شك نحن لا نخالف الحويني أنها تحتمل كفر الإباء والاستكبار ولكن أيضا ما نوافقه في هذا الجزم أنه جزم أن قائل هذه العبارة لا يوجد أحدا في العالمين لا يكفره طيب فنقول له نعم لا حول الدورة تضغطه هنا أيضا فقط الطرق لكي نص فاتو الشيخ عبد الرزاق عزيز قال الحمد لله سئل العلامة عبد الرزاق عزيز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى التي قد طبع له. في الصفحة 73 من بعد 300 الرجل قيل له فعلك هذا محرم، فقال أم أعرف أنه حرام ولكني سأفعله. هذه تعد يعني صورة تبقى الأصل مما ضربها الطين. فقال العلامة عبد الرزاق فيه إذا كان مضطرا إلى فعله فهو معذور، إن كان مضطرا إلى فعل هذا الحرام وقد قال هذه العبارة وهو مضطر فهو معذور، يعني جاء رجل فقال فقيل له إن الربا حرام، إن وضع هذه الأموال في البنوك يعد من الربا المحرم، فقال أنا أعرف أنه حرام ولكني سأضع أموالي في البنوك، ولكن كما قال العلامة أقدر أو سئل قال ولكني سأفعله سأضع هذه الأموال رغم أني أعلم أنها حرام. هذه عبارة على فهم الحويني، من يقول هذه العبارة هو كافر لا شك في كفره، ولا أعلم أحد من العالمين يشك في كفر قائل هذه العبارة. فالعلامة عبد الرزاق عطيفي وهو من كبار علماء السنة في هذا الزمان يقول عن قائل هذه العبارة إنه إذا كان مضطرا إلى هذا المحرم وقال هذه العبارة بهذا النص الصريح فهو معذور، لا إذا كان مضطرا. أما نعم إذا كان مستهترا وإلا فهو مستهتر وهي معصية كبرى قد تصل إلى درجة الكفر ولا يضر. هذه فتوى العلامة عبد الرزاق. هل هو الآن جزم بكفر قائل هذه العبارة؟ ماذا قد قال؟ إذا كان مضطر فلا عذره ومعذور، وأما إذا كان مستهترا أو وإلا فهو مستهتر وهي معصية كبرى بلا شك. نحن ما نخالف الحويني، إن من يقول مثل هذه العبارة قد وقع في كبيرة من الكبائر كما قال العلامة عبد الرزاق، هي معصية كبرى إذا لم يكن مضطرا إلى قول هذه العبارة. قد تصل ليس صريحا، قد تصل إلى درجة الكفر ولا يزال. فهذا العلامة عبد الرزاق. يخالف الحويني فيما جزم به، فهذا واضح لأن الحويني يعني لا يسير عليه على طريق علماء السلف، ونحن حتى لو سلمنا للحويني أن العبارة أو أن نحوها من العبارات صريحة في الكفر الأكبر، فنقول له كان يلزمك أن تبين أن هذه العبارة هي من الكفر الأكبر على الإطلاق، ولكن قائل هذه العبارة ينبغي أن يحاكم أو أن يعامل بضوابط تكفير المعين قبل أن نحكم عليه بالكفر الأكبر. فكان ينبغي أن يقول للمستمعين أو للشباب الذين هو يدرك حقيقة الإدراك أن أغلبهم إما أن يكون مغيبا عن ضوابط الساعة السلف الصالح في شأن التكفير أو أن يكون يعني متعصبا لهؤلاء الدعاء الذين يعني يعتبرهم الحويني نجوم الدعوة في مصر كما سوف يأتي. من الذين رفعوا يعني رفعوا لواء الغلو في التكفير. كان ينبغي أن يراعي أحوال هؤلاء الشباب إن كان سلفيا، إن كان لا يوافق هؤلاء الغلاة في الغلو في التكفير، أن يقول إن من قال مثل هذه العبارة، مثلا من قال أنا أقول إن الله عز وجل قد حرم الربا وأنا لا أقبل حكم الله، هذه عبارة صريحة في كفر الربا والاستغلال. فيقول هذه بلا شك عبارة، يعني هذه عبارة كفرية، هي من الكفر الأكبر على الإطلاق. ولكن ما ينبغي أن ننزل حكم التكفير على قائل هذه العبارة إلا بعد أن يتم الرجوع إلى أهل الفقه والفهم من الراسخين في العلم حتى يقيموا الحجة على قائل هذه العبارة، وحتى يعني يأتوا بشروط تكفير المعين، ويعني يصرحوا بانتفاء الموانع عن هذا المعين من الإكراه، من التأويل، ومن الجهل، ومن الخطأ، ومن النسيان، ومن فقدان الوعي. ما أدرى أن يقول قائل هذه العبارة قد فقد وعيه، ولا حالة فقدان الوعي، حالة السكر، حالة الجنون. ها، فالشاهد أن تكفير المعين له ضوابط. فكان يقول عليكم يا شباب أن تحيلوا من قال هذه العبارة إلى أهل العلم، إلى الراسخين في العلم، حتى يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمر الممكنين الذين لهم السلطان، ويحيلوا عليهم المسألة بعد أن يتبين لهم مثلا كفر قائل هذه العبارة. وكذلك حتى يستتاب، فإن تاب من هذه العبارة الكفرية إن أقيمت عليه الحجة وأصر عليها، وإلا قتل مرتدا، قتله ولاة الأمر الممكنين على هذه الردة. لكن أساسا ما يربط الشباب مثل هذه الأصول، ولا يعتبر أساسا بايع على ولاة الأمر وإن كانوا ظالمين، ولا يصرح بهذا، ولا يشير ولا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الأصل السلفي، الأصل الذي خالف فيه الخوارج من القرن الأول إلى وقتنا هذا، البيعة لولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من الكبائر والذنوب. فهو ما يرى هذا أصلا، بل هو في ظاهر أمره يسير على طريق هؤلاء في أنه لا يوجد ولاية شرعية الآن على وجه الأرض كما صرحوا به. هو لا يعتبر بولاية الحاكم الجائر، هو في يعني فيما يظهر من منهجه يعتبر كفر كل هؤلاء الحكام على وجه الأرض الآن. وما يستثني حتى كما بينا حتى حكام المملكة، لأن كان يرى هذا، يرى عدم كفره، ولا حتى يعني يشير ولا من بعيد إلى أن الولاية في المملكة التي تحكم بالشريعة صراحة ولا تخالف الشريعة إلا في القليل، ها، هي ولاية شرعية، يجب على من تحت هذه الولاية أن يعطوا السمع والطاعة في المعروف. فبارك الله فيكم، يعني ما يسير عليه على طريق أئمة السلف المعاصرين ولا السابقين في الدعوة إلى هذه الأصول السلفية التي بها يتميز السلفيون عن الخوارج. هذا بالنسبة لمسألة التكفير أو مصرع الأصل. والآن نضرب لكم أمثلة من منهج القيم. التي تبين أنه يعني بالفعل يطبق ما قد صرح به في الدرس الأول أو فيه يعني في الفتوى التي قالها في شروط العمل الصالح بتكفير المصر على المعصية، وأن الأمر لا يقتصر عليه يعني على مسألة يعني تكفير الذي كفر كفر الإباء والاستمرار. فقد قال الحويني في درس الله في مسألة في حكم التي تركت الحجاب، سجلت هذه نستمع إلى كلامه بصوته إن شاء الله. خلعت نفسها من دينها بهذا القول وهي لا تدري. طبعا بلا شك أن من تقول هذه العبارة الفجة هي وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب إن كانت تعلم كنه ما تقوله. يعني نحن ما نخالف أثويني لأن المرأة التي تقول نحو هذا الكلام لا بلا شك يعني أنها صاحبة كبيرة وأنها قد وقعت في أمر عظيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة في أمره. هذا بلا شك، أي مؤمن الذي أتى بالإيمان الواجب ويعني قبل شرع الله عز وجل ما ينبغي له أن يقول هذه العبارة، ولكن الفاسق الذي يعني نقص إيمانه إلى أدنى الدرجات يعني قد ترك الإيمان الواجب وصار في أقل أحواله في مرتبة الإسلام، أنه يعني مثلا قد يشهد الشهادتين وأتى ببقية أركان الإسلام ولكنه يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فوقع فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالذي ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب فقد ترك الإيمان الواجب وصار فاسقا بهذه الكبيرة. فالتي تقول هذه العبارة أو تترك فرض الله عز وجل في ارتداء الحجاب الشرعي الذي فرضاه الله عليها فهي في أقل أحواله فاسقة ولكنها ليست يعني لم تخلع دينها بهذه العبارة. فهي بهذه العبارة جاهلة فاسقة. فنحن نقول للحوين يعني اتقي الله في هؤلاء الشباب الذين تلبس عليهم بهذه الهمجية والثورية في إطلاق الأحكام في التكفير هكذا بالجملة، فإنك دون أن تشعر أو إن شعرت تعيد منهج التكفير والهجرة مرة أخرى مثل هذه الإطلاقات أو تمهد له. لا نقول أنك يعني أعدته طبعا بكل صوره التي بلغت أقصى درجات الغلو في التفسير، ولكنك بنحو هذه العبارات المطلقة التي يستمع إليها الشباب المتحمس المغيب عن العلم الصحيح تعيد يعني شيئا من هذا المنهج. كما تعلمون إن الكثير من النساء الجاهلات ينطقن بنحو هذه العبارات الفجة عن جهل وعن هوى وعن غلبة المعصية عليهم، ولكنها في واقع عمرية وإذا يعني جوبهت تقول أنا أعلم أن الله فرض أن الحجاب فرض علي، ولكني يعني الواقع الذي حولي وصديقاتي وجيراني وأنا ما أستطيع أن أنا يعني أخالف المجتمع الذي أنا أعيش فيه وأنا يعني في العمل الذي أعمل فيه ما يسمح لي رؤساء مثل هذا وأنا ويعني الإيمان في القلب والعبرة بما في القلوب هي جمعت ما بين الهوى وبين معصية وبين بدعة الإرجاء. يعني في أغلب أحوال هؤلاء النسوة ما بين هوى ومعصية وجهل، ولكن ما نستطيع أن نكفر هؤلاء النسوة بهذه الطريقة لأنها ما أبت حكم الله عز وجل، بل هي قد تكون لبس عليها الأمر من قبل هؤلاء النسوة التي قد وقعنا يعني في اتباع التقاليد الغربية أيضا عن جهل، وتعتقد إحداهن أن يعني أنا ما دام قد أتت بأركان الإسلام فإن مسألة الحجاب هذه هي مخيرة فيها على جهلها. فمثل هؤلاء النسوة ينبغي أن يعلمنا وأن تزال عنهن هذه الشبهات، وفي الوقت نفسه أن يكون لها ولي أمر هو الذي يلزمها بهذا، يعني ولي أمرها هو المسؤول الأول عن هذا قبلها. فنحن إن حكمنا عليه بالكفر حكمنا عليه على ولي أمرها الذي قد أقرها عليه على هذا الكفر على فهم الحوين. فهو يعني بهذا يحكم بالكفر عليه على مئات من النسوة التي هو يعلم أنهن وقعنا في نحو هذه العبارات بجهل، ويفتح الباب للشباب على مصراعيه لتكفير هؤلاء النسوة المتبرجات وليعيد مرة أخرى إلى شوارع مصر هذه الصور المؤذية التي كانت ترتكبها الجماعة الإسلامية في شوارع مصر باسم إنكار المنكر، بأنهم كانوا يسيرون في الطرقات يقذفن ماء النار على أوجه المتبرجات في الشوارع بحجة أنهن أصررنا على هذه المعصية وكفرنا هذا الإصرار. أنه قد استحللنا التبرج. هو كأنه يفتح الباب للشباب مرة أخرى لتعاد هذه الصور المنكرة، وليعود الشباب مرة أخرى إليه إلى منهج التكفير والهجرة. بارك الله فيكم، فاحذروا إن الأمر ليس يعني بالسهولة التي أنتم تتخيلونها. فنحن نحمد الله عز وجل على أننا يعني بدأنا نفهم شيئا ما أصول اعتقاد السلف الصالح التي تباين أصول الخوارج، وبدأت الدعوة السلفية في مصر يكون لها إلى حد ما شأن، وبدأ الشباب يعودون مرة أخرى إلى العلم الصحيح ويعلمون من هم العلماء، من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم هذه الأصول. فلا نريد أن نرتد أن نرجع القهقرية مرة أخرى إلى هذه الأفكار الحزبية التي كانت عليها هذه الأحزاب والتي ضيعت شباب مصر للأسف. يعني وأعادت المنهج الخارجي الذي كان عليه الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المثال الثاني في تكفير شارب الخمر. سمعت العبارة الأخيرة. طيب خذ اقرأ علينا. ليست هنا؟ أنا قد أكون نقلته في موضع آخر. لا. خذ اقرأ علينا. أنا كنت فرغت هذا الموضوع. نعم. هذا في درس له بعنوان نداء الغرباء الوجه الثاني. طيب نزيد يعني لا دعك من نزيد صار كثير من المستفيدين يستحسن البدع.
لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح، يعني رجل بيذكر الله مثلا يعبده بطريقة مبتدعة، يقول لك تيبو مش غير صهران في شارع الحرم بيشرب خمرة، صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر.
نعم. من هم أهل الكفر في هذا المثال؟ هو هنا صدق مع نفسه ما خالف حقيقة منهجه، لأن الذين نعم يظهرون في شارع الهرم هذا بلا شك هم من الذين أصروا عليه على شرب الخمر وأصروا على ارتكاب فاحشة الزنا في هذه الأماكن، بلا شك هؤلاء صاروا من الذين تعمدوا ارتكاب المحرم ويعلمون أنه محرم، هم بلا شك على منهج الحويني كفار لا شك في كفرهم. هذا يعني هذا المثال, هذا مثال عملي للعبارة الصريحة التي صرح بها في شروط العمل الصالح, أنه قال إيه عن الذين يسهرون في شرب الخمر, أنه يعني يصلحون كمثال لأهل الكفر. ها؟ يعني هو الآن يقارن بين أهل البدع وبين بين أهل الكفر. بغض النظر, ما هو طبعا هو بلا شك هنا, فما تدري حال هؤلاء الذين هناك فيهم اللي فيهم الذي قد يعني أصر على هذه الكبيرة, وفيهم من وقع هذا الغلبة هوى عليه ثم تاب إلى الله وقد يتوب في الليلة نفسها, وهناك من ذهب إلى هذا المكان قد استدرج ولا يدري شيئا ثم لما رأى ما فيه يعني مضى وانصرف. فهذا التكفير بجملة بلا شك, أو هذه الإطلاقات هي من سبل أهل البدع. أنتم يعني اعلموا أن من علامات أهل الأهواء الإطلاق والإجمال, يعني احفظوا هذه العبارة, من أبرز علامات أهل البدع والأهواء التي يلبسون بها عليه على 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 الداعين على الأغمار الإطلاق في العبارة مع الإجمال, أنهم يطلقون القول يطلقون القول في 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 أحكام التكفير, في الأحكام على العصاة, في شتى أحكامهم, ويجملون القول أيضا, لا يفصلون تفصيل أهل السنة. اختلف الأمر كثيرا. باب الإطلاق الذي على سبيل الزجر لا يعني يلتبس مع إيه؟ لا يلتبس مع عدم التفريق بين الكافر والعاصي. يعني أنت الآن لك الحق إيه؟ أنك من باب الزجر مثلا لمن وقع في مسألة الذهاب إلى الكاهن أن تذكره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم, من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا بلا شك في تفصيل الكفر هنا, الأصل في أنه الكفر الأصغر ويحتمل أيضا الكفر الأكبر إذا اعتقد أن صاحب أو أن هذا الكاهن أو العراف يعلم الغيب من دون الله. فإذا اعتقد أن هذا العراف أو الكاهن يعلم الغيب فهذا يعد كفرا اعتقاديا. طيب, ولكنه إذا أتى هذا العراف والكاهن وهو يعني يظن أنه مجرد سبب فهذا من الكفر الأصغر. ولكن لك إذا أردت أن تزجر هذا لك أن تذكره بالحديث على الإطلاق, ولا تقول له هذا التفصيل في مقام الزجر والإنكار. ولكن الحويني هنا ليس في هذا المقام, بل هو أساسا هو الآن وأطلق على الذي يقع في معصية شرب الخمر التي بلا شك لا تحتمل الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. يعني شرب الخمر في حد ذاته يعد كبيرة من الكبائر, لا يضرب به المثال الكفر, لا الأصغر ولا الأكبر, لا يضرب نعم بكبيرة شرب الخمر المثال في مسائل الكفر. هنا وماذا قال؟ قال يقارنون أهل البدع بأهل الكفر. من هم أهل الكفر؟ هل أهل الذين سهروا في شارع الهرم يشربون الخمر يصلحون كمثال أهل الكفر؟ قولوا لي بارك الله فيك. هل الذين الآن نحن نقول هذا عبارة صريحة، هل الذين يسهرون في هذه المناطق يشربون الخمر ويرتكبون الزنا هل هم من أهل الكفر؟ مدى مسلمين طبعا، لا نتكلم عن النصارى، ها هم من أصحاب الكبائر. هل يصلح أن يضرب به المثال حتى في باب الزجر لأهل الكفر؟ فالمقام يختلف بارك الله. فهذا بالنسبة لمسألة تكفير المصارع المعصوم. يعني أظن أن هذه الأمثلة يعني ظاهرة وواضحة في بيان منهج الحويني في تكفير المصارع المعصوم، وأنه بارك الله فيكم ينتهج هذا في خلال خطبه. فالأمر ليس مقتصرا على هذه العبارة فقط التي ودعنا وتراجعنا، لا، هذا هو منهجه الذي قد بيّنه بجلاء في خلال دروسه وفي خلال خطبه. فما ينبغي علينا يعني أن نميع القضية وأن نسلك مسلك المتعصبين لمشايخهم أو يعني لأهل الأهواء. من يذكر لنا الأصول التي نحن ذكرناها في الدرس الماضي التي خالف فيها الحويني منهج السلف الصالح؟ تفضل تفضل. الأصل الثاني الذي خالف فيه الحويني منهج السلف الصالح، أعد علينا الأصل الثاني. نعم.
قولهم لتفصيل
بالنسبة لهذا الأصل، نحن لا ننكر نعم على الحويني مجرد المصطلح، يعني مجرد مصطلح توحيد الحاكمية إن كان هو يعتقد أنه يدخل في ضمن توحيد العبادة، لأن هذا قال به عن بعض أهل العلم أن توحيد الحاكمية إن صح التعبير به كمصطلح من المصطلحات التي يعني صارت متداولة في هذا الزمان، هو يدخل في توحيد العبادة أنك تعتقد أنه لا يستحق أن يكون له الحكم في عباد الله بالأحكام التي تنفذ في العباد في التحليل وفي التحريم، في أحكام الدماء وفي أحكام الحدود والقصاص وفي أحكام المعاملات وفي أحكام العبادات إلا الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. هذا لا يخالف مسلم. فإن صح يعني أن نعبر عن هذا المعنى بهذا المصطلح فهو بلا شك داخل في ضمن توحيد العبادة، ولكن الذي ينكر على الحويني ليس هذا فقط الذي ينكر عليه أنه صرح في أكثر من موضع من دروسه بعبارة سيد قطب التي نعم أصل لها يعني تأصيلا في كتابه معالم في الطريق، فإن سيد قطب قد أصل في كتاب معالم في الطريق أن أخص خصائص التوحيد الإلهية وتوحيد الحاكمية كما قال. والحويني يصر عليه على التصريح بهذا المصطلح. ولما نصح أن هذه العبارة هي عبارة سيد قطب وهي عبارة محدثة وهي ما قال بها أحد من أهل العلم قاطبة في هذا الزمان ولا قال بها أحد من السلف، إن أخص خصائص توحيد العبادة توحيد الحاكمية، أخذ يفعل بنحو الصنيع أو يعني صنع نحو صنيعه في مسألة أيضا المراوغة التي راوغ بها في التراجع عن مسألة التكفير المصر على المصر. هو أسلوبه ما تغير، يواوغ ويلف ويدور وفي آخر الأمر يريد أن يميع المسألة وأن يصور المسألة أنها مسألة خلاف وأنه يعني ما أتى ببدعة وما أتى بشيء يخالف بها اعتقاد السلف. فنقرأ نعم ما قد قاله في أيضا في هذا الاعتذار الذي حاول أن يعتذر به عن هذه العبارة في درس له نعم بعنوان فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الشريط الأول في تسجيلات المنار بكف الشيخ في الوجه رقم الوجه باء. يعني نستأذن أن يقرأ محمد علينا نقرأ من أولنا نعم إنه لا ينكر.
قال أبو إسحاق الحويني الدرجة الرابعة أنه لا ينكر في المسائل المختلف فيها، وهذا الأخير فيه نظر أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر، فإذا كان معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيعة. وهذا الأثر هو أن نرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى وقت
أن نرى أن إخواننا
في أمس الحاجة إلى وقت، لأنه حصل بينهم فرصة بسبب هذه المسائل أو بمثل هذه المسائل. فإذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل، فإن كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، فقال هو يقول بقول سيد قطب ويقول الجماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف إيه والكلام ده وخدالك ومبتدع وسروري إلى آخر الليستة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد، مع أن هذه المسألة لو أنا سألت هذا المتكلم توحيد الألوهية ما هو أخص خصائص ما هو أخص خصائص هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل هذا الكلام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ فهل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ الدنيا كلها بتقول يدخل، لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم. والحاكمية التي أقصدها لا أقصد بها الولاية فقط، أنا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحك رأسك، أي لابد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود مسألة الولاية خصوصا، إنما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الإلهية عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به إلها. حتى لو أنا مثلا قلت إن توحيد الإلهية ثمرة واحدة من توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الإلهية ما فيش كلام إذا اختلفنا في مسألة الترتيب. هو المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاثة. أنا أقول الحاكمية خليتها رقم واحد والمحبة رقم اثنين، ما اختلفناش، ما فيش جناية، ما خرجناش في النهاية، المسألة كلها مسألة ترتيب، والمسألة خاضعة للنظر وخاضعة لما استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر، فضلا عن التشغيب والتشنيع والافتراء وهذه الأشياء ليس وهذه الأشياء لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا وهذا القول فاسد إلى آخره. فأنا أرد أقول والله أنا مش موافق عليه وهذا القول فاسد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فأنا أرد أقول والله واحد أنا مش موافق عليه، اثنين موافق عليه، وهكذا يحصل شيء من النقاش في المسألة، وخلاص تبقى المسألة داخلة في باب الخلاف المعتبر.
وكذا ما كذا رأيته كيف نحول مسألة من مسائل أصول الاعتقاد إلى إيش؟ إلى مسألة يصلح فيها الخلاف. وميع القضية تميعا تاما. فأولا عن قوله يعني انه لما نصح، لان هذا القول قول سيد قطب انه يعني وانه قد قال بقول سيد قطب في هذا الكلام، اخذ يسخر من الذين قد يكون نقلوا مثلا كلاما عن بعض اهل العلم الكبار الذين حكموا على الحويني وأدانوه بكلامي هذا وبغيره من كلامي، ليس هذا فقط، أنه يعني يقال عنه أنه قطبي أو سروري. ما معنى قطبي أو سروري؟ ها؟ يعني يسير عليه على طريق سيد قطب في بعض تأصيلاته، أو يسير على طريق محمد سرور زين العابدين، وهذا بنحو قول السلف لما يعني لما حكموا أو لما يحكموا على بعض أهل البدع بالبدع التي فيهم أنهم ينسبونهم أو أنهم بأن ينسبوهم إلى صاحب البدعة الذي أصل لها. يعني مثلا نحن نقول عن بعض طوائف الخوارج أزارقة، ها، نسبة إلى من؟ إلى نافع بن الأزرق. ونقول كذلك أن النجبات نسبة إلى من؟ إلى عامر أو نجد بن عامر الحنفي، ها، والذي قال الحويني بقول الله كما بينا في الدرس السابق في مسألة تكفير المصارعة المعصية، قال بنحو قوله تقريبا، هو أيضا الذي كفر المصارعة المعصية نجد بن عامر الحنفي الخارجي هذا الذي كان من خوارج الأوائل. ماذا؟ من؟ لا، ابن عامر، نجدة ابن عامر، هذا ليه؟ هذا اسمه. فالشاهد يعني، وكذلك مثلا يقال إيه؟ يقال عن الذي وقع في بداية الاعتزال أنه معتزلي، في بداية أنه خارجي، في بداية اللجاء أنه مرجئ، إلى آخر نسب أهل البدع. لكن الذي يعنينا الآن الذين ينتسبون إلى صاحب البدع الذي قد أصل هذه البدع. هذه سنة سلفية أن أئمة الجرح والتعديل قاطبة منذ أن بدأوا يصدعون بالتحذير من رؤوس أهل البدع، وبدأت تظهر فرق أهل البدع، ها، كانوا يعني ينسبون صاحب البدعة أحيانا إلى الشخص الذي عرفت به هذه البدعة. فكما بينا الخوارج انقسموا إلى عدة فرق، صار لكل فرقة أصول، يعني ينظر الذي يعني وضع هذه الأصول التي هي تدخل في عموم أصول الخوارج فتنسب إلى هذه الفرقة. فيقال مثلا كما بينا أن نافع ابن الأزرق هو الذي وضع أصول للأزارقة، فمن قال بأصول نافع ابن الأزرق يقال إنه من إيه؟ من الأزارقة، يقال إنه أزرقي، إنه من الأزارقة. مثلا الذي وضع نعم بعض أصول الاعتزال نحو الجاحظ يعد من أئمة المعتزلة وتنسب إليه فرقة، تنسب إليه فرقة، فيقال إنه إيه؟ من إيه؟ مثلا إنه جاحظي أو من الجاحظية. كذلك مثلا طبعا مثلا مثل أبي الحسن الأشعري، هذا مشهور، هو الذي وضع أصول الأشاعرة. فحتى الآن رغم أنه تاب، رغم أنه قد تاب من أغلب أصول الأشاعرة الباطلة، ولكن حتى الآن إلى وقتنا هذا تنسب إليه أصول الأشاعرة، فيقال عن فلان أنه أشعري لأنه وقع في الأصول التي كان أول من وضعها من أبو الحسن الأشعري، رغم أنه قد تاب إلى الله منها أو من أغلبها، لا نقول منها كلها، تاب من أغلبها لأنه بقيت عنده بقايا كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية من بقايا الكلابية في مسألة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وليس هذا موضوع التفصيل. الشاهد يعني أن أبا الحسن الأشعري رغم أنه تاب من أصوله، رغم هذا حتى الآن تنسب إليه فرقة الأشاعرة. طيب، فالآن لما أتى بعض أئمة السنة المعاصرين فنسبوا نعم بعض أصول الخوارج المعاصرين إلى سيد قطب، ورأوا أن سيد قطب هو يعني من الذين أفصلوا الأصول العظيمة في كتبه في مسألة تكفير المجتمعات وتكفير أصحاب الكبائر، ها، من خلال في ظلال القرآن وفي معالم في الطريق وفي العدالة الاجتماعية. فمن أجل هذا ورأوا أن أغلب هذه الفرق والأحزاب التي خرجت بعد ذلك من تحت عباءة كتب سيد قطب نحو الجهاد والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية، وكذلك طبعا الإخوان، إخوانهم كانوا من قبل سيد، لكنهم إيه؟ الإخوان تفرعوا بعد ذلك إلى قطبية وإلى بناوية في الستينات. هناك من إيه؟ من أظهر عدم التكفير، إن كانوا في حقيقة أمره أيضا يكفر، لكنه يتظاهر كما يتظاهر بعض الإخوان المعاصرين بعدم التكفير، لا يكفر أحدا من العصاة. وإلى قطبية أي الذين صاروا على سبيل سيد قطب في الغلو في التكفير، في تكفير المجتمعات الإسلامية أو في تكفير بعض أصحاب الكبائر. فالشاهد الآن، فلما يرى بعض أهل العلم أحدا من المنسوبين إلى الدعوة أو إلى تدريس العلم الشرعي قد وقع في شيء من أصول سيد قطب، فإنهم يسيرون على طريق من سبقهم في أنهم يقومون بنسبة هذا الداعية أو هذا الرجل إلى إيه؟ إلى سيد قطب، يقول إنه قطبي لأنه صار على سنن أو على سبيل سيد قطب في بعض أصوله، كما صار من قبله فيه على سبيل بعض واضعي الأصول البدعية فنسبوا إليهم. فهل الآن بارك الله فيكم يصح يعني لمن شم علم الحديث ويدعي أنه محدث وأنه يسير على طريق أهل الحديث أن يسخر من طريقة أهل الحديث من أئمة الجحر والتعديل في نسبة أهل البدعة إلى أصحابها بهذه السخرية؟ هل هذا يصح؟ والله ما سمعنا هذا من الألباني رحمه الله تعالى أن يقول بنحو هذا الكلام بهذه السخرية، ها، الذي ودع أنه ينتسب إليه. هل الألباني رضى على هذا، على السخرية من أئمة الجحر والتعديل؟ الله المستعان. والآن يقول إيش؟ الجماعة القبيين قبي احذروه الخبيث المبتدا السرور الى اخر الليسته الجاهزه ايه اخر الليسته الجاهزه ايش هذا طعن في عداله العلماء الذين قد يحكمون على بعض اهل الاهواء بهذه البدع انهم كانهم مثلا يتصيدون او يتعمدون قذف هؤلاء بهذه البدعه زورا مهتنا هكذا من اجل ايه من اجل القذف دون ان يكون لهم حق في ذلك. يعني كان العلماء الآن كان مثلا الإمام أحمد وابن معين وشعبة وابن المبارك والبخاري ومسلم إلى آخر أئمة الجرح والتعديل قد أتوا بقائمة من الألقاب المنفرة فلان مرجئ فلان خارجي فلان حروري فلان كذا كذا ها واخذوا يلصقونها زورا مهتانا بمن جرحوهم في كتب الجرح والتعديل. هل يقال هذا عن 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 أئمة الجرح والتعديل؟ يعني ان هو الان بهذه العباره يلزمه طعن في هؤلاء شاء ام ابى. يعني هو الان يطعن في اصل هذا المنهج بهذه الطريقه لان هؤلاء الذين صرحوا بهذه هذه الألقاب ما أتوا بدعة من القول كما كذا بينا هم يسيرون على طريق من سبقهم. وهل هؤلاء يفطرون على سير قب؟ طيب إن كان هو سلفيا إن كان سلفيا ويوافق علماء السلف على التحذير من إيه؟ من خطورة سير قب في الغلو في التكفير وهو الآن تعرض لمثل هذا. هل لماذا الآن هو الآن يعني يظهر العلماء الذين قالوا بمثل هذه العبارات انهم يعني كانهم افتروا على سيد قطب كان سيد قطب يعني لا يصح ان ينسب الى بدعه مثلا او انه يصح ان ايه ان تنسب الى فرقه تسمى فرقه القطبيين مثلا. هو يسخر يعني يسخر اساسا من هذا ولا يوافق العلماء على مثل هذا التاصيل. هو يضرب بكلام العلماء الذين نقلناه مرارا وتكرارا في التحذير من أصول سيد قطب ما يرفع على رأسه ولا يشير إليه لا من قريب بل هو يسخر منه كما هو واضح في هذه العبارة ويعتبر أن مجرد أن ينسب الرجل إلى بدعة سيد قطب أن يقول إنه قطبي لأنه قد وافق سيد قطب في أصوله الخارجية أو في مثلا في سب الصحابة أو في بدعة الاعتزال إلى آخر بدعة سيد قطب ها في تأصيلاته وأنه ينقل من كتب سيد قطب ويعزو إليه نحو حسان في كثير من كتبه ويعتبر كلام سيد قطب من الكلام الذي يستشهد به على حقيقة التوحيد في كتاب حقيقة التوحيد. فإذا قال العلماء عنه أنه قطبي لأنه صار على سبيل سيد قطب في التأصيل للتوحيد من خلال هذا الكتاب ها يعتبر إن هذا من الظلم أو إن هذا يعني يسخر من قال مثل هذا. هل هذا يسير على طريق الألباني على طريق العلماء؟ الله المستعان. والله يعني نحن ما نشك لحظة أن العلامة الألباني وكان ورد عليه نحو هذا الكلام بتمامه ما يعني توقف لحظة في إما الحكم على قائله بالجهل بأصول المنهج السلفي كما قال نحو هذا على سلمان العودة أو على عقد قرني على هذا القرن نعم أنه قال في عبارة يعني لا تختلف كثيرا عن هذا التلبيس والتبليس قال لا يقول بهذا عالم بذلك. أما أن يكون غير عالم قد يقول هذا أكثر من هذا. فأنا ما أظن أن الألباني رحمه الله تعالى لو كان ورد عليه نحو هذا الكلام لقال أما رد بنحو هذه العبارة التي رد بها عليه على كلام عقد القرن لا يقول هذا عالم. أما أن يكون غير عالم فلو أن يقول ما يشاء لأنه قد سقطت عنه ليه سقطت عنه ليه الحجة.
ما
ما ما ما هذا بلا شك كذب يعني كما بينت أنا العلامة الألباني أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد كذب هذه العبارة. لعلنا نستمع إليها في الدرس القادم. إن شاء الله تعالى. طيب فنقول يعني عما قاله الحويني بعد ذلك أنه قال يعني عن هذه المسألة أخص خصائص التوحيد الإلهية التوحيد الحاكمية يعني إذا سئلت أو إذا سألت هذا المتكلم هل هذا الكلام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطبع يقول لي ليس فيه نص بالترتيب كده. فمثلا توحيد الحاكمية لا يدخل التوحيد الإلهية, ما أحد بقال هذا, ما يوجد أحد يقول بأن الحاكمية بالمفهوم الذي بيناه, وإن كنا يعني قد لا نوافق على هذا المصطلح هي بلا شك تدخل في التوحيد الإلهي. ولكن ليست المشكلة في هذا الآن, المشكلة في أنه قال بعد ذلك لأن المشركين رضوا به بالله ربا وأنف أن يكون حاكما عليهم. ما هذا؟ من قال بمثل هذه العبارة من السلف قاطبة إلى وقتنا هذا أن سبب شرك المشركين أنهم رضوا بالله ربا فقط وأبوا أن يكون حاكما؟ هل يوجد, وأنا أقول بنحو عبارة الحويني, هل يوجد في العالمين من الربانيين من أئمة السلف من قال أو من فسر الإله بالحاكم لغة أو اصطلاحا أو اعتقادا؟ هل يوجد أحد من السلف إلى وقتنا هذا إلى هذا الزمان قد قال إن سبب شرك المشركين أنهم قد كفروا بالله حاكما؟ وهل من أسماء الله الحاكم؟ وهل الإله هو الحاكم؟ ما هو سبب شرك المشركين أيها العقلاء الذين يعني درستم شيئا من التوحيد وأنتم ما زلتم وما زال بعضكم في بداية طلب علم التوحيد, وأنتم في هذه المرحلة قد تكونون أعلم من الحويني بمعنى التوحيد الذي جاهله في نحو هذه العبارة. ما هو تفسير التوحيد؟ تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله, هل يصح أن نفسرها بأنه لا حاكم إلا الله؟ هل قال بهذا أحد حتى من الذين قالوا من علماء السنة المعاصرين بأن توحيد الحاكمية يدخل توحيد الإلهية؟ هل قالوا إن الله أو إن الإله يفسر بالحاكم؟ وهل قال أحد إن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما؟ ما معنى كفروا بالله حاكما؟ إن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله معبودا, أنهم اعتقدوا أن العبادة يصح أن توجه لغير الله. ما هذا التلبيس؟ هو الآن يريد أن يؤصل وأن يؤكد ماذا سيقول؟ هذا الذي دندن حوله يعني سيقض في أغلب كتبه, هو الآن بهذه العبارة الموجزة قد لخص منهج سيد قطب في سورة الأنعام بالخصوص وفي غيرها وفي يعني في تفسير سورة الأنعام من ظلال القرآن وفي غيرها من الصور في هذا الظلال, وفي كذلك معلم في الطريق في الحكم على المجتمعات الإسلامية التي قد تكون خرجت يعني أو التي قد تكون تركت معذرة بعض أحكام الله على سبيل المعصية وعلى سبيل الشهوة وعلى سبيل يعني ضعف الإيمان وغلبة الجهل, أنه حكم عليها مطلقا بالكفر لأنهم على ما فهمه الحويني أو ما قرره الحويني في هذه العبارة ما رضوا بالله حاكما عليهم في كل شؤونهم. هذا الذي أراد سيد قطب أن يعني يفقيه للشباب بهذه الحماسة الزائفة التي ما قال بها إلى الخوارج الأوائل، الخوارج الأوائل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرج هذا مسلم. لما نعم قيل له إن الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، فماذا قال؟ قال كلمة الحق أريد بها باطل. يعني هذا هو إيه كان هدي الصحابة، هم يعني ما أقروا هؤلاء الخوارج على هذا الغلو، وفي الوقت نفسه ما أنكروا طبعا إن الحكم إلا لله. وكذلك نحن، هل نحن نخالف الحويني؟ هل الحكم لله أم غير الله؟ هل هذا يعني حتى يعني يتحرر موضع الخلاف ولا تأتيه أذهان بعض السامعين؟ هل نحن الآن نخالف الحويني في مسألة الحكم لله أم غير الله؟ ما هو موضع الخلاف الآن الذي يتحرر عندكم؟ ما موضع الخلاف في كلام الحويني؟ طب هذا اولا، هذا مصطلح محدث ومصطلح شيء قد.
طب هل مصطلح
صحيح استدلاله؟ لا طبعا، احنا قلنا الان هذا مصطلح شيء قد، وهذا سوف ياتي الان، نحن يعني نقول الان ولا باس ان يعني نعجل بهذا البيان الان، نقول ومن الذي يعني اوحى للحويني ان هذه المساله من مسائل الخلاف؟ ثبت العرش ثم انقش. والآن يريد أن يظهر أن مجرد يعني التصريح أو الدندنة بهذه يعني هذه العبارة وهذا التأصيل أنه يعني يعد من مسائل الخلاف، أنه يعني كما يقال ليس لم يأتي ببدع من القول. هو يقول نحن نقول له من الذي قال من السلف إن هناك ما يصح أن يقال عنه لأنه أخص خصائص توحيد الإله؟ من أين أتيت بهذه العبارة إلا من كلام سيد قطب؟ من من السلف قال إن للعبادة أو إن لتوحيد العبادة أخص الخصائص؟ هذه عبارة محدثة مبتدعة، الذي ابتدعها على حد ما نعلم هو من سيدخل لكي يؤصل عليه بعد ذلك تكفير للمجتمع الذي صرح به صراحة. فالآن بارك الله فيك، لذلك تجد أن سيدخل كان يكفر بترك الجزئية، يعني كان يكفر أصحاب التقاليد الغربية مثلا الذين وقعوا في مسألة اتباع الغرب على بعض تقاليده معصية وشهوة، يعتبر أنه هناك خرج عن حكمية الله. بل كما بينا سابقا وكان يكفر يعني في ظاهر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما صرح بهذا في دولة بني أمية، بل كما صرح بهذا في أبي سفيان رضي الله عنه لما قال إن أبا سفيان وإن الإيمان ما نفذ إلى قلب أبي سفيان، وإن إسلام أبي سفيان إسلام الشفع واللسان الآخر، هذه العبارات التي في ظاهرها التكفير لبعض الصحابة. فإنه إن سيقب قد صدق في منهجه أيضا أنه طبق هذا المنهج الغالي في تكفير المجتمعات بحذافيره حتى على مجتمع بني أمية، فقد حكم على مجتمع بني أمية بأنهم خرجوا عن الإسلام وأن الإسلام بريء منهم، من عبارة صريحة أنهم براء من الإسلام، لأن معاوية رضي الله عنه قد سن مسألة التوريث في الحكم إلى بعض الأمور التي قد اجتهد فيها معاوية وخالف نعم بها بعض الأحكام الشرعية اجتهادا منه رضي الله عنه، فإن هذا الاجتهاد عند سيد قطب اعتبره سيد خروجا عن الإسلام وبراء من الإسلام، فسيد يكفر بترك الجزئية وبالوقوع في المعصية، بل يحكم على المجتمع كله بالكفر بهذا. فمن هذا الباب جاءت مثل هذه العبارات من سيد، انه قال ان اخص الخصائص لتوحيد الإلهية توحيد الحاكمية على فهمه. يعني إن كل من خالف حكم الله ولو في جزئية صغيرة متعمدا للمخالفة كما قال الحويني في تفسير المصر على المعصية فهو قد ترك أخص خصائص توحيد الإلهية. وما حكم من يترك أخص خصائص توحيد الإلهية؟ كافر لا شك في كفره. من هنا دخل الشيطان عليهم ولبسوا الأمور على الشباب وعلى السذج الذين لا يدركون كنها مثل هذه العبارات وخطورة مثل هذه الإطلاقات التي يعني ضللوا بها الشباب. فلذلك يعني نحن نقول للحويني نريد سلفك في هذه العبارة ونقول لك لا يحق لك أن تدعي إن هذه من المسائل المختلف فيها، بل إن هذه بدعة أنت قد تابعت فيها سيد قطب، وعليك أن تتوب إلى الله من هذه البدعة وأن تصرح باعتقاد السلف، أن تبين أن معنى كلمة التوحيد ليس معناها لا حاكم إلا الله، لكن معناها صحيح إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. إن ترك عبادة الله والتوجه بالعبادة للمعبودات من دون الله هو الشرك الأكبر. ولم يكن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما. كذب الحويني، لأن سبب شرك المشركين أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى من هذه المعبودات الباطلة وتوجهوا إليها بالدعاء من دون الله واستغاثوا بها من دون الله وقدموا إليها النذور والقرابين من دون الله. هذا هو سبب شرك المشركين. لم يكن سبب شرك المشركين أنهم مثلا يعني حكموا على الزاني مثلا بحكم يخالف شريعة الله عز وجل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصارع المشركين في مكة على أن يحكموا على الزاني مثلا بالجلد أو بالرشد؟ هل كان هذا سبب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مكة في أول الدعوة؟ هل كان يقول لهم قولوا لا حاكم إلا الله تفلحوا؟ وهل يعني جاء ولو في حتى عبارة واحدة أو في آية واحدة أو في حديث واحد أن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما، أم أن الآيات المتواترة والأحاديث المتواترة قد بينت أن كل رسول أرسل إلى قومه كان يدعو قومه أن يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا حاكم إلا أنا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو توحيد العبادة الذي أرسل به كل الرسل. فكيف يعني غلب الشيطان أو غلب الهوى على الحويني حتى يعني لبس على نفسه ولبس على الداعي بمثل هذه العبارات ويقول لأن المشركين رضوا بالله ربا وكفروا به حاكما أو أنف أن يكون حاكما عليهم. هل سبب شرك المشركين أنف أن يكون الله حاكما عليهم؟ هم أنف أن يكون الله عز وجل هو مستحق للعبادة وحده. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم أنفوا أن يعبد الله وحده وقالوا إننا لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا بالإيه؟ إلا بالوسطاء والشفعاء. فاعتقدوا أن لله شركاء، يعني لا يوصل إلى الله إلا عن طريقه. هذا سبب شرك المشركين، بارك الله فيكم. فلذلك نحن نقول الحويني إن المنهج السلفي بريء من هذه التأصيلات التي أردت أنت أن تنسبها إليه، ونقول له نعم أنت بهذا وفقت تأصيلات القبر، شئت أم أبيت، وأنك يعني يصح لنا أن نقول عنك إنك قبي إن لم يعني تترك هذه التأصيلات، وإن لم تصرح صراحة أنك تبرأ من أصول القبة الباطلة التي هي أصول الخوارج المعاصرين، وأنك توافق أهل العلم الربانيين نحو الشيخ الألباني الذي أنت تنتسب إليه في التفسير الصحيح لكلمة التوحيد وفي بيان السبب الحقيقي لشرك المشركين. يعني يؤكد هذا المعنى الباطل أن قال لابد أن يكون الله حاكما عليك في كل شيء. نعم، إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها ذلك. نعم، لابد أن يكون الله عز وجل هو الذي يحكم عليك لا معقب لحكمه في أحكام القضاء، أحكام القضاء والقدر، يعني في الحكم القضائي القدري وكذلك الحكم الشرعي. لكن نحن أيضا نقول للحويني ما يصح لك أن تطلق على الله الحاكم، ليس من أسماء الله الحاكم، وليس يعني مما صرح به السلف في كتب الاعتقاد أنه يصح أن يطلق على الله أنه حاكم، أو يقال أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله حاكم عليك. هذه عبارة محدثة أحدثها سيد قطب. ما هي من عبارات السلف وما هي من اعتقادات السلف الصالح؟ فنحن يعني نقول للحويني حتى إن أردت معنى صحيحا يعني من كلامك الآتي، فنقول لك عليك أن تصرح بالمعنى بالعبارة الصحيحة، تقول أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الله عز وجل هو الذي يعني له الحق في أن يطاع ولا يعصى. هذا هو التعبير الصحيح. لكن مسألة حاكم والحاكمية وهذه الشنشنة التي يلف ويدور حولها، هذه شنشنة سيكتب، ولو كان هو يسير على طريق السلف لصرح بعبارات السلف. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله حاكما فقد رد إلهيته. نفس هو الكلام نفسه، تحريف بمعنى التوحيد. إذا رفض الإنسان الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد إلهية الله. ما هذا الكلام؟ من الذي أتى بهذا التأصيل أو بهذه العبارات؟ نقول إن العبارة السديدة التي يجب أن تقال، نقول إن الإنسان إذا رفض إلهية الله فهو الذي رد الإلهية، يعني الذي رفض أن يكون الله عز وجل هو المستحق للعبادة هو الذي رد إلهية الله. ولكن الحويني هو يريد أن يؤصل قاصدا متعمدا لهذا المنهج، ومن أجل هذا يؤكد ويصر على هذه العبارات، فهي ليست مجرد اصطلاحات، ليست مجرد عبارات كما يقال تحتمل معنى تحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة. هي أولا خطأ طبعا، اللفظ نفسه خطأ حتى وإن احتمل معنى صحيحا، فليس من أسماء الله الحاكم، ولا يصح أن يقال عن الله أنه حاكم، بل إن الله من أسماء الحكيم، وهو العليم والحكيم. نعم، ونقول إن الحكم إلا لله. نعم، ولكن الخوارج لما أرادوا أن يكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأوا يشنشنون ويبندنون بمثل هذه التأصيلات التي تتعلق بطرد حكم الله، وقالوا إن علي قد ترك حكم الله ومن أجل ذلك قد كفر. كذلك هم يحكمون على كل من أتى بعد علي بن أبي طالب من أصحاب الكبائر الذين تركوا حكم الله لما وقعوا في الكبائر، بأنهم قد كفروا. لذلك قال قائلهم إن الراشي وإن المرتشي قد خالف حكم الله، ومن خالف حكم الله فهو كافر. ومن أجل هذا يعني يصدق عليه ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار بإسناد صحيح وفي غيره، وأخرجه غيره، إن الخوارج أشر خلق الله، أتوا بآيات تتنزل على المسلمين فجعلوها في الكفار. أتوا بآيات تتنزل على الكفار فجعلوها في المسلمين. الله المستعان. فنقول للحويني في نهاية المطاف إن مسألة توحيد الحاكمية هذه إن أخذت توحيد الإلهية وتوحيد الحاكمية هذه بدعة وليس فيها من مسائل الخلاف، ولا هي لا تكون رقم واحد ولا رقم اثنين، وليس هناك أساسا ما يقال عنه أنه أخذت الخطأ، ما نعلم أن السلف قالوا بهذا. ولكن لو نحن يعني سلمنا جدلا الحوين بصحة هذا المصطلح أخص الخطأ، فنقول اعتبارا للأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ما هو أخص خصائص توحيد العبادة أو توحيد الإلهية إن صح هذا التعبير؟ من منكم يدري أو يدري الإجابة؟ لو اعتبرنا ان هناك ما يصح ان يطلق عليه هذا، نقول ان هذا الامر هو يعني اهم شيء، يعني بتعبير اخر هو اهم شيء في توحيد العباده. لا هذا هو معنى، انا نريد ان نقول يعني على فهم الخويني ان هناك عبادات، هو كما قال المحبه والرجاء والخوف والدعاء والحاكمية كما ادعى، فهو يقول أنا أقول مثلا إن الحاكمية هي رقم واحد، هي أخص الخصائص، ثم تليها المحبة على حسب ما ادعى، هذا طبعا تأصيل باطل، لكن سوف نتمشى معه جدلا بصحة هذا التأصيل، وأن هناك ما يصح أن يقال عنه هذا، وأنه يعد هو الشيء الأول والأهم في توحيد العبادة. ما الذي يصح أن يطلق عليه أنه أهم شيء في توحيد العبادة إن صح؟ أحسنتم. ما هو الدليل؟ أحسنتم. لا الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف، هذا أخرجه الترمذي وفي إسناده ابن لهيعة، لا يصح. ولكن اللفظ الصحيح أو الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، يعني كما قال الحج عرفة، لأن الحج أهم أركان، أن عرفة أهم أركان الحج، وكذلك يقال عن الدعاء إنه أهم أنواع العبادات. هذا حق، نعم، لأن الله عز وجل في كتابه كان يعني يطلق الدعاء على العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، فجعل العبادة هي الدعاء، فبلا شك الدعاء هو أهم العبادات، وهذا كان يعد يعني محور الخلاف بين المشركين في شتى الأزمان وبين الرسل ومن صار على طريق الرسل، أن المشركين يدعون غير الله، يتوجهون بالدعاء للأموات وللأصنام وللأوثان وللمقبورين من دون الله. هذا هو سبب شرك المشركين الأول الرئيسي، وليس سبب شرك المشركين الرئيسي أنهم أبوا أن يكون الله حاكما عليهم، لا، السبب الرئيسي لشرك أغلب المشركين أنهم توجهوا بالدعاء لغير الله. فنقول إن أهم أنواع المفردات في توحيد العبادة إن صح لي التعبير هو توحيد الدعاء إن صح هذا، ولكننا يعني ما نوافق الحويني على هذه العبارة من أصلها، فنقول ليس هناك في كلام السلف ما يسمى بأخص خصائص توحيد الإلهية، بل إنك قد أحدثت هذه العبارة تبعا لشيخ قطب، فإما أن تتوب إلى الله من هذا اصطلاحا ومعنا وتأصيلا وفهما وتعود إلى حظيرة السلف، وإما أنت وشأنك، والمرء يحشر مع من يحب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التوضيح لرد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، وما زلنا في بيان حال الداعية أبي إسحاق الحويني هدانا الله وإياه إلى سبيل السلف الصالح. وكنا في المجلس السابق قد بينا بالتفصيل ما يتعلق بالتراجع المدعى لأبي إسحاق الحويني عن مسألة تكفير المصر على المعصية، وبينا أنه في أول يعني فتوى له في هذا الباب وفي هذه المسألة قد صرح بدون تورية لما سئل صراحة عن حكم المصر على المعصية هل هو مسلم أم كافر، فقال بدون تورية يعني إن الذي يتعمد ارتكاب الحرام ويصر عليه فإنه كافر لا شك في كفره، هكذا بدون يعني شك أو يعني بالجزم، وهذا بلا شك هذا هو اعتقاد الخوارج، هذه العبارة بهذا الإطلاق وقول الخوارج ليس قول أهل السنة. ثم ضرب مثالا يؤكد هذه العقيدة، هذا المثال فيه لبس، فهو يعني ذكر عبارة محتملة لأحد العصاة أو الجهال تحتمل أنه يعني فاسق مصر على هذه الكبيرة الربا، وأيضا تحتمل ولكنها ليست صريحة في أنه قد أبى قبول حكم الله، أي قد كفر الإباء والاستكبار، ولكن هذه العبارة المطلقة التي ذكرها في هذا المثال لا تكفي بهذا الإطلاق للحكم على قائلها هكذا بأنه كافر لا شك في كفره، بل هي كما قلنا على أقل الأحوال عبارة محتملة لا يعني نجزم بكفر قائلها إلا بعد أن نستبين منه وأن تقام عليه الحجة وأن توضح له المحجة إلى آخر شروط تكفير معين. وأبو إسحاق في هذه الفتوى وفي غيرها فيما سوف يأتي يعني كأنه لا يعتبر بضوابط التكفير المعين، يعني كأنه لا يلقي لها بالا، فهو يعني يطلق التكفير على بعض العبارات المطلقة التي هي قد تكون كفرا، نعم على الإطلاق، ولكن عند تنزيل حكم التكفير على قائلها نحتاج إلى ضوابط تكفير معين. فهو يجزم بكفر قائل هذه العبارة ويوهم المستمعين أو السامعين له بأن كل من يقول هذه العبارة سواء كان جاهلا، كان مكرها، كان يعني متأولا، كان مخطئا إلى آخر الموانع التي تمنع تكفير المعين، ها؟ أنه كافر لا شك في كفرها كذا على الإطلاق دون أي اعتبار لضوابط تكفير المعين. فسوف يعني يظهر لنا هذا إن شاء الله بجلاء فيما سوف يأتي من أمثلة. حتى يظهر لنا أيضا أن الحويني لو كان صادقا في تراجعه كما بينا لأحال ولو إحالة ولو حتى مجرد إحالة على شيء من كتب اعتقاد السلف في بيان حكم تكفير المصر على المعصية، يعني إن كان سلفيا كما يدعي وتعرض لمثل هذه المسألة الشائكة التي تعد فيصلا بين الخوارج وبين السلفيين، يعني كان على أقل الأحوال يعني يقول ارجعوا إلى كتب الاعتقاد السلفية نحو مثلا يعني شرح أصول الاعتقاد للالكائي، نحو الشريعة للأجري، نحو أصول السنة لمحمد، يعني مثلا نحو الإبانة لابن بطة، نحو أصول السنة لابن أبي زمانين، واقرأوا ماذا قال أئمة السلف في بيان حكم المصر على المعصية. هذا إذا كان إذا كان يريد ربط الشباب باعتقاد السلف الصالح. فنحن يعني نقرأ عليكم ما قاله الإمام أحمد إمام السنة بالعبارة الصريحة الواضحة في متن أصول السنة، وكنا قد شرحنا هذه العبارة من قبل في خلال شرح أصول السنة الذي انتهينا منه منذ شهر تقريبا أو يزيد. فحتى يتبين لكم يعني قول إمام من أئمة السنة في حكم المصر على المعصية. وكنا قد ذكرنا في المجلس السابق بعض الأقوال، وذكرنا قولا أيضا آخر للإمام أحمد يعني في خارج الزمن. فقال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل في أصول السنة، ومن لقيه يعني أو من لقي الله عز وجل مصرا غير تائب من الذنوب، غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، ماذا؟ هل هو كافر لا شك في كفره؟ كما قال الحويني من لقي الله مصرا غير تائب، يعني كما قال الحويني في عبارته الذي عصى الله وفعل ذنبا متعمدا وأصر عليه، كما قال في عبارته الأولى نحن ندينه ما زلنا ندينه بالعبارة التي قالها في الفتوى، لأنه حتى الآن ما تراجع عن هذه العبارة تراجعا صريحا، ولكنه في التراجعات التي أتت بعد ذلك لبس الأمر، يعني شوش السامة وأحاله إلى مسألة أخرى، مسألة تتعلق بتكفير المستكبر عن قبول حكم الله، وإن كان حتى كما يعني بينا ما يعني ضرب مثالا صريحا ولكن ضرب مثالا فيه تلبيس وما تراجع عن إيه؟ يعني على عبارة تكفير المصر على المعصية المتعمد لها ها؟ حتى الآن. فقال الإمام أحمد فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا اعتقاد إمام السنة في حكم المصر على المعصية. ونحن نطالب الحويني الآن إن وصل إليه هذا الكلام إن كان صادقا في تراجع إن كان يريد أن يتراجع فعلا أن يقول أنا إيه؟ أنا على اعتقاد أحمد بن حنبل الذي صرح به في متن أصول السنة في هذه العبارة الذي هو اعتقاد كل أئمة السلف. نريد منه أن يصرح بهذه العبارة هكذا أو يقول أنا على اعتقاد السلف المدون في كتب العقيدة السلفية في شأن حكم تكفير أو بشأن حكم المصر عليه على المعصية. إن قال هذه العبارة صراحة وقال أنا أخطأت فيما قد قلته في العبارة التي صرحت بها في الفتوى الأولى هذه فهذا يعد تراجعا صريحا منه. والله المستعان. طيب. وأيضا قال ابن أبي زمنين في متن أصول السنة أيضا له من مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره هو في مشيئة الله وليس كافرا كما قال أبو إسحاق وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه ويقول أو فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هذا كأنه رد من ابن أبي زمنين عليه على ما قاله حويني وأن حويني كان افتأت على الله عز وجل بهذا الجذب بتكفير من أصر على معصية كما ذكرنا أن حويني في هذا التراجع الأخير كأنه لما يعني افتضح أمره وخشي يعني أن تحكم على عبارته الأولى الصريحة هذه لأنها موافقة لاعتقاد الخوارج فجاء بمثال في هذا التراجع الأخير أكثر تلبيسا حتى يوهم عليه السامع أنه أراد بالمصر المستكبر وإن كان هو أيضا كما بينا هو أصر على أن يسمي صاحب هذا المثال بأنه مصر على المعصية وليس كافرا كفر داره استكبر ده إن سلمنا له به بأن صاحب هذا المثال هو قد كفر كفر إداء والاستكبار كفر الإداء والاستكبار هكذا بدون إيه بدون تفصيل أو بدون تبيين فهو أيضا في التراجع الأخير هذا الثاني أيضا سمى المصر مستحل ولم يتراجع عن يعني هذا التلبيس أن المصر هو المستحل وبينا طبعا هذا بجلاء حتى لا نعيد من هو المستحل المستحل استحلالا اعتقاديا ها ما هو تعريف مستحل؟
الذي يقول على ما حرم الله هو حلال.
نعم. طيب هل هذا يوافق تعريف المصر والمعصية؟
لا.
ما هو ما هو المصر على المعصية؟ والذي يقع في الكبيرة أو في المعصية ويديم عليها نعم أو يثبت عليها ويأبى أن يتركها ويأبى أن يتوب إلى الله، وإذا عرضت عليه التوبة أصر وقال لن أترك هذه المعصية أو أنا مقيم على هذه المعصية ولا أستطيع أن أتركها أو أعتذر بأي عذر أو يعني يأبى عن ترك المعصية ولكن يقول أنا أعلم وأعتقد أنها حرام ولكني ما أستطيع أن أترك هذه المعصية، لا أستطيع أن أترك الزنا، لا أستطيع أن أترك العمل في البنوك، لا أستطيع أن أترك التدخين. والآخر ما يقوله هي عصاة المسلمين المصرون عليه والذين أصروا عليه على معصيتهم. فنحن على منهج الحوين هذا قد نكفر أغلب عصاة المسلمين إن سرنا عليه على ما قاله الحوين. هذا هو الفارق بين المصر على المعصية وبين المستحل استحلالا اعتقاديا. الحويني حتى هذا آخر أو إلى الطراز الأخير هذا هو يصر عليه على أن يسوي بين المصر والمستحل استحلالا اعتقاديا. طيب قال في المثال الأخير هذا نعم هذا المثال كان في الصفحة الأخيرة. طيب اقرأ علينا فارس المثال مرة أخرى. لكن يظهر من كلامي أن الرجل غير مستحيل.
قال الحويني
أو ما قبلها اللي من أول يقول أنا عارف أن الذنب حرام. أنا مضطر أحط الفلوس في البنوك.
يقول الحويني أنا مضطر أحط الفلوس في البنك الله يغفر لي، لا يستوي وهو يعلم أن حرام يعني الربا حرام وبيأكل الحرام بس بيتكى على أي عذر غير مقبول. لكن يظهر من كلامه أن الرجل غير مستحل بخلاف واحد يقول أنا عارف.
نريد أن نقف وقفة أخرى. هو الآن يقول إيه أن هذا الأكل للربا، يقول إيه أنا أعرف أنه حرام ولكني يعني هو هذا عبد المنصر أم لا، أنا ترك الربا. طيب هذا يعد تناقضا مع عبارته الأولى، أو نقول إنه مكر وتلبيس، لأنه كما بينا لو كان هو فعلا لا يريد تكفير مثل هذه النوعية التي هي تصر على ارتكاب المعصية لا لبين أن عبارته الأولى يعني لا نقول إنها ملبسة، هي صريحة عبارته لأنها خطأ، وأنا ما كان ينبغي أن أسوي بين المصر وهو المستدبر أو المستحيل. طيب أكمل.
بخلاف واحد يقول أنا عارف ربنا حرم الربا في القرآن والرسول لعن آكل الربا بس أنا هاكل الربا، يعني مزاجي آكل الربا. أنت مالك؟ أنا لا أعتقد في الدنيا إنسان يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البني آدم، ده مستحيل. هذا مستحيل والمستحيل كافر بالإجماع.
رأيتم؟ هو حتى الآن هو حتى هذه الفتوى الأخيرة له، هذه التي قالها في هذه القناة الفضائية منذ أيام معدودة، منذ مثلا شهر أسبوع لا ندري ما المدة بالضبط، الشاهد يعني أنه قالها في هذه الآونة الأخيرة. هو الآن ما زال يصر على أن هذه الصورة هي صورة المستحيل. هذا أول أو هذا ثاني خطأ عقد منهجي، هو يصر عليه ما تراجع عنه أنه يسوي أو أنه يقول أن صاحب هذه العبارة هو مستحل استحلالا اعتقاديا، هذا بخلاف تعريف المستحل. المستحل هو الذي يقول إن هذه المعصية حلال، ما حرمها الله، أنا أعتقد أن الله ما حرم الربا، لم يحرم الله الربا. طيب، ولكن كما قلنا إن هذه العبارة أو هذا المثال هو إن صدق، فنقول إنه يصلح في من كفر كفر الإباء والاستكبار، ولكن ليست أيضا صريحة، لأن قائل هذه العبارة هذه عبارة مطلقة، هي بلا شك نحن لا نخالف الحويني أنها تحتمل كفر الإباء والاستكبار، ولكن أيضا ما نوافق في هذا الجزم أنه جزم أن قائل هذه العبارة لا يوجد أحدا في العالمين لا يكفره. طيب، فنقول له نعم، لا حول، العبارة تغضعته هنا أيضا فقط الطرق لكي نص فاتو الشيخ عبد الرزاق عصير قال الحمد لله. سئل العلامة عبد الرزاق عصير رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى التي قد طبع له، في الصفحة 73 من بعد 300، الرجل قيل له فعلك هذا محرم، فقال أنا أعرف أنه حرام ولكني سأفعله. هذه تعد يعني صورة تبقى الأصل مما ضربها الصين. فقال العلامة عبد الرزاق فيه إذا كان مضطرا إلى فعله فهو معذور، إن كان مضطرا إلى فعل هذا الحرام وقد قال هذه العبارة وهو مضطر فهو معذور، يعني جاء رجل فقال فقيل له إن الربا حرام، إن وضع هذه الأموال في البنوك يعد من الربا المحرم، فقال أنا أعرف أنه حرام ولكني سأضع أموالي في البنوك، ولكن كما قال العلامة أوضر أو سئلة قال ولكني سأفعله، سأضع هذه الأموال رغم أني أعلم أنها حرام. هذه عبارة على فهم الحويني من يقول هذه العبارة هو كافر لا شك في كفره، ولا أعلم أحد من العالمين يشك في كفر قائل هذه العبارة. فالعلامة عبد الرزاق عطيفي وهو من كبار علماء السنة في هذا الزمان يقول عن قائل هذه العبارة إنه إذا كان مضطرا إلى هذا المحرم وقال هذه العبارة بهذا النص الصريح فهو معذور، لا إذا كان مضطرا، أن نعم إذا كان مستهترا وإلا فهو مستهتر، وهي معصية كبرى قد تصل إلى درجة الكفر ولا يضر. هذه فتوى العلامة عبد الرزاق، هل هو الآن جزم بكفر قائل هذه العبارة؟ ماذا قد قال؟ إذا كان مضطر فلا عذره ومعذور، وأما إذا كان مستهترا أو إذ إلا وإلا فهو مستهتر، وهي معصية كبرى بلا شك. نحن ما نخالف الحويني إن من يقول مثل هذه العبارة قد وقع في كبيرة من الكبائر، ك كما قال العلامة عبد الرزاق هنا هي معصية كبرى إذا لم يكن مضطرا إلى قول هذه العبارة. قد تصل قد تصل ليس صريحا قد تصل إلى درجة الكفر ولا هذا. هذا العلامة عبد الرزاق. يخالف الحويني فيما جزم به. فهذا واضح لأن الحويني يعني لا يسير عليه على طريق علماء السلف. ونحن حتى لو سلمنا للحويني أن العبارة أو أن نحوها من العبارات صريحة في الكفر الأكبر فنقول له كان يلزمك أن تبين أن هذه العبارة هي من الكفر الأكبر على الإطلاق ولكن قائل هذه العبارة ينبغي أن يحاكم أو أن يعامل بضوابط تكفير المعين قبل أن نحكم عليه بالكفر الأكبر. فكان ينبغي أن يقول للمستمعين أو للشباب الذين هو يدرك حقيقة الإدراك أن أغلبهم إما أن يكون مغيبا عن ضوابط السلف الصالح في شأن التكفير أو أن يكون يعني متعصبا لهؤلاء الدعاء الذين يعني يعتبرهم الحويني نجوم الدعوة في مصر كما سوف يأتي من الذين رفعوا يعني رفعوا لواء الغلو في التكفير. كان ينبغي أن يراعي أحوال هؤلاء الشباب إن كان سلفيا إن كان لا يوافق هؤلاء الغلاة في الغلو في التكفير أن يقول إن من قال مثل هذه العبارة مثلا من قال أنا أقول إن الله عز وجل قد حرم الربا وأنا لا أقبل حكم الله هذه عبارة صريحة في كفر الربا ولا استغلال فيقول هذه بلا شك عبارة يعني هذه عبارة كفرية هي من الكفر الأكبر على الإطلاق ولكن ما ينبغي أن ننزل حكم التكفير على قائل هذه العبارة إلا بعد أن يتم الرجوع إلى أهل الفقه والفهم من الراسخين في العلم حتى يقيموا الحجة على قائل هذه العبارة وحتى يعني يأتوا بشروط تكفير المعين ويعني يصرحوا بانتفاء الموانع عن هذا المعين من الإكراه من التأويل ومن الجهل ومن الخطأ ومن النسيان ومن فقدان الوعي. ما أدرى أن يقول قائل هذه العبارة قد فقد وعيه ولا حالة فقدان الوعي حالة السكر حالة الجنون. ها فالشاهد أن تفسير المعين له ضوابط. فكان يقول عليكم يا شباب أن تحيلوا من قال هذه العبارة إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم حتى يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمر الممكنين الذين هم السلطان ويحيلوا عليهم المسألة بعد أن يتبين لهم مثلا كفر قائل هذه العبارة وكذلك حتى يستتاب. فإن تاب من هذه العبارة الكفرية إن أقيمت عليه الحجة وأصر عليها وإلا قتل مرتدا قتله ولاة الأمر الممكنين على هذه الردة. لكن هو أساسا ما يربط الشباب مثل هذه الأصول ولا يعتبر أساسا بايع على ولاة الأمر وإن كانوا ظالمين ولا يصرح بهذا ولا يشير ولا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الأصل السلفي الأصل الذي خالف فيه الخوارج من القرن الأول إلى وقتنا هذا البيعة لولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من إيه؟ من الكبائر والذنوب. فهو ما يرى هذا أصلا، بل هو في ظاهر أمره يسير على طريق هؤلاء في أنه لا يوجد ولاية شرعية الآن على وجه الأرض كما صرحوا بها. فهو لا يعتبر بولاية الحاكم الجائر، فهو في يعني فيما يظهر من منهجه يعتبر كفر كل هؤلاء الحكام على وجه الأرض الآن. وما يستثني حتى كما بينا حتى حكام المملكة بإن كان يرى هذا، يرى عدم كفره، ولا حتى يعني يشير ولا من بعيد إلى أن الولاية في المملكة التي تحكم بالشريعة صراحة ولا تخالف الشرع إلا في القليل، ها، هي ولاية شرعية. يجب على من تحت هذه الولاية أن يعطوا السمع والطاعة في المعروف. فبارك الله فيكم، يعني ما يسير عليه على طريق أئمة السلف المعاصرين ولا السابقين في الدعوة إلى هذه الأصول السلفية التي بها يتميز السلفيون عن الخوارج. هذا بالنسبة لمسألة التكفير أو مصر على الأصل. والآن نضرب لكم أمثلة من منهج الخوين. التي تبين أنه يعني بالفعل يطبق ما قد صرح به في الدرس الأول أو في الفتوى التي قالها في شروط العمل الصالح بتكفير المصر على المعصية، وأن الأمر لا يقتصر عليه يعني على مسألة يعني تكفير الذي كفر كفر الإباء والاستكبار. فقال الحويني في درس الله في مسألة في حكم التي تركت الحجاب، سجلت هذه نستمع إلى كلامه بصوته إن شاء الله. خلعت نفسها من دينها بهذا القول وهي لا تدري. طبعا بلا شك أنا من تقول هذه العبارة الفجة هي وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب إن كانت تعلم كل ما تقوله. يعني نحن ما نخالف الحويني لأن المرأة التي تقول نحو هذا الكلام إنها بلا شك يعني أنها صاحبة كبيرة وأنها قد وقعت في أمر عظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة في أمره. هذا بلا شك. المؤمن الذي أتى بالإيمان الواجب ويعني قبل شرع الله عز وجل ما ينبغي له أن يقول هذه العبارة. ولكن الفاسق الذي يعني نقص إيمانه إلى أدنى الدرجات يعني قد ترك الإيمان الواجب وصار في أقل أحواله في مرتبة الإسلام أنه يعني مثلا قد يشهد الشهادتين وأتى ببقية أركان الإسلام ولكنه يعني وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فوقع. فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد ترك الإيمان الواجب وصار فاسقا بهذه الكبيرة. فالتي تقول هذه العبارة أو تترك فرض الله عز وجل في ارتداء الحجاب الشرعي الذي فرضاه الله عليها فهي في أقل أحواله فاسقة ولكنها ليست يعني لم تخلع دينها بهذه العبارة. فهي بهذه العبارة جاهلة فاسقة. فنحن نقول للحويني يعني اتق الله في هؤلاء الشباب الذين تلبس عليهم بهذه الهمجية والثورية في إطلاق الأحكام في التكفير هكذا بالجملة. فإنك دون أن تشعر أو إن شعرت تعيد منهج التكفير والهجرة مرة أخرى بمثل هذه الإطلاقات أو تمهد له. لا نقول أنك يعني أعدته طبعا بكل صوره التي بلغت أقصى درجات الغلو في التفسير ولكنك بنحو هذه العبارات المطلقة التي يستمع إليها الشباب المتحمس المغيب عن العلم الصحيح تعيد يعني شيئا من هذا المنهج. كما تعلمون إن الكثير من النساء الجاهلات ينطقن بنحو هذه العبارات الفجة عن جهل وعن هوى وعن غلبة المعصية عليهم. ولكنها في واقع أمرية وإذا يعني جوبهت تقول أنا أعلم أن الله فرض أن الحجاب فرض علي ولكني يعني الواقع الذي حولي وصديقاتي وجيراني وأنا ما أستطيع أن أنا يعني أخالف المجتمع الذي أنا أعيش فيه وأنا يعني في العمل الذي أعمل فيه ما يسمح لي رؤساء مثل هذا وأنا ويعني الإيمان في القلب والعبرة بما في القلوب. هي جمعت ما بين الهوى وبين معصية وبين بدعة الإرجاء يعني في أغلب أحوال هؤلاء النسوة ما بين هوى ومعصية وجهل. ولكن ما نستطيع أن نكفر هؤلاء النسوة بهذه الطريقة لأنها ما أبت حكم الله عز وجل بل هي قد تكون لبس عليها الأمر من قبل هؤلاء النسوة التي قد وقعنا يعني في اتباع التقاليد الغربية أيضا عن جهل، وتعتقد إحداهن أن يعني أنا ما دام قد أتت بأركان الإسلام فإن مسألة الحجاب هذه هي مخيرة على جهلها. فمثل هؤلاء النسوة ينبغي أن يعلمنا وأن تزال عنهن هذه الشبهات، وفي الوقت نفسه أن يكون لها ولي، أن يكون لها ولي أمر هو الذي يلزمها بهذا، يعني ولي أمرها هو المسؤول الأول عن هذا قبلها. فنحن إن حكمنا عليه بالكفر حكمنا على ولي أمرها الذي قد أقرها على هذا الكفر على فهم الحوالي، فهو يعني بهذا يحكم بالكفر عليه على مئات من النسوة التي هو يعلم أنهن وقعنا في نحو هذه العبارات بجهل، ويفتح الباب للشباب على مصراعيه لتكفير هؤلاء النسوة المتبرجات، وليعيد مرة أخرى إلى شوارع مصر هذه الصور المؤذية التي كانت ترتكبها الجماعة الإسلامية في شوارع مصر باسم إنكار المنكر، أنهم كانوا يسيرون في الطرقات يقذفن ماء النار على أوجه المتبرجات في الشوارع بحجة أنهن أصررنا على هذه المعصية وكفرنا هذا الإصرار، أنهن قد استحللن التبرج. وكأنه يفتح الباب للشباب مرة أخرى لتعاد هذه الصور المنكرة، وليعود الشباب مرة أخرى إلى منهج التكفير والهجرة. بارك الله فيكم، فاحذروا إن الأمر ليس يعني بالسهولة التي أنتم تتخيلونها. فنحن نحمد الله عز وجل على أننا يعني بدأنا نفهم شيئا ما أصول اعتقاد السلف الصالح التي تباين أصول الخوارج، وبدأت الدعوة السلفية في مصر يكون لها إلى حد ما شأن، وبدأ الشباب يعودون مرة أخرى إلى العلم الصحيح ويعلمون من هم العلماء، من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم هذه الأصول. فلا نريد أن نرتد أن نرجع القهقرية مرة أخرى إلى هذه الأفكار الحزبية التي كانت عليها هذه الأحزاب والتي ضيعت شباب مصر للأسف. وأعاد المنهج الخارجي الذي كان عليه الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المثال الثاني في تكفير شارب الخمر. سمعت العبارة الأخيرة. طيب خذ اقرأ عليهم. ليست هنا؟ أنا قد أكون نقلته في موضع آخر. نعم كنت أقرأ عليها أنا كنت فرغت هذا الموضوع. نعم هذا في درس له بعنوان نداء الغرباء الوجه الثاني. صار كثير من المستفتين يستحسن البدع.
صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح، يعني رجل بيذكر الله مثلا أن يعبده بطريقة مبتدعة، يقول لك سيبه مش غير صهران في شارع الحرم بيشرب خمرة، صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر.
نعم من هم أهل الكفر في هذا المثال؟ هو هنا صدق مع نفسه ما خالف حقيقة منهجه، لأن الذين نعم يظهرون في شارع الهرم هذا بلا شك هم من الذين أصروا عليه على شرب الخمر وأصروا على ارتكاب فاحشة الزنا في هذه الأماكن، بلا شك هؤلاء صاروا من الذين تعمدوا ارتكاب المحرم ويعلمون أنه محرم، هم بلا شك على منهج الحويني كفار لا شك في كفرهم. هذا يعني هذا المثال عملي للعبارة الصريحة التي صرح بها في شروط العمل الصالح، أنه قال إيه عن الذين يسهرون في شرب الخمر أنهم يصلحون كمثال لأهل الكفر. ها يعني هو الآن يقارن بين أهل البدع وبين أهل الكفر.
ممكن هؤلاء شخصون من العملية المصرة أن يفعل هذا من الكفر
غض النظر، ما هو طبعا هو بلا شك هنا فما تدري حال هؤلاء الذين هناك فيهم الذي قد يعني أصر على هذه الكبيرة وفيهم من وقع هذا الغلبة هوى عليه ثم تاب إلى الله وقد يتوب في الليلة نفسها، وهناك من ذهب إلى هذا المكان قد استدرج ولا يدري شيئا ثم لما رأى ما فيه يعني مضى وانصرف. فهذا التكفير بجملة بلا شك أو هذه الإطلاقات هي من سبل أهل البدع. أنتم يعني اعلموا أن من علامات أهل الأهواء الإطلاق والإجمال، يعني احفظوا هذه العبارة، من أبرز علامات أهل البدع والأهواء التي يلبسون بها عليه على 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 الداعين على الأغمار الإطلاق في العبارة مع الإجمال، أنهم يطلقون القول في 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 أحكام التكفير، في الأحكام على العصاة، في شتى أحكامهم، ويجملون القول أيضا لا يفصلون تفصيل أهل السنة. اختلف الأمر كثيرا. باب الإطلاق الذي على سبيل الزجر لا يعني يلتبس مع إيه؟ لا يلتبس مع عدم التفريق بين الكافر والعاصي. يعني أنت الآن لك الحق إيه؟ أنك من باب الزجر مثلا لمن وقع في مسألة الذهاب إلى الكاهن أن تذكره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا بلا شك في تفصيل الكفر هنا الأصل في أنه الكفر الأصغر ويحتمل أيضا الكفر الأكبر إذا اعتقد أن صاحب أو أن هذا الكاهن أو العراف يعلم الغيب من دون الله. فإذا اعتقد أن هذا العراف أو الكاهن يعلم الغيب فهذا يعد كفرا اعتقاديا. طيب ولكنه إذا أتى هذا العراف والكاهن وهو يعني يظن أنه مجرد سبب فهذا من الكفر الأصغر. ولكن لك إذا أردت أن تزجر هذا لك أن تذكره بالحديث على الإطلاق ولا تقول له هذا التفصيل في مقام الزجر والإنكار. ولكن الحويني هنا ليس في هذا المقام بل هو أساسا هو الآن وأطلق على الذي يقع في معصية شرب الخمر التي بلا شك لا تحتمل الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. يعني شرب الخمر في حد ذاته يعد كبيرة من الكبائر لا يضرب به المثال الكفر لا الأصغر ولا الأكبر لا يضرب نعم بكبيرة شرب الخمر المثال في مسائل الكفر. هنا هو ماذا قال؟ قال يقارنون أهل البدع بأهل الكفر. من هم أهل الكفر؟ هل أهل نعم الذين سهروا في شارع الهرم يشربون الخمر يصلحون كمثال أهل الكفر؟ قولوا لي بارك الله فيك. هل الذين الآن نحن نقول هذه عبارة صريحة هل الذين يسهرون في هذه المناطق يشربون الخمر ويرتكبون الزنا هل هم من أهل الكفر؟ مدى مسلمين طبعا لما تكلم عن النصارى ها هم من أصحاب الكبائر. هل يصلح أن يضرب المثال حتى في باب الزجر لأهل الكفر؟ فالمقام يختلف بارك الله. فهذا بالنسبة لمسألة تفسير المصارعة المعصية. يعني أظن أن هذه الأمثلة يعني ظاهرة وواضحة في بيان منهج الحويني في تفسير المصارعة المعصية وأنه بارك الله فيكم ينتهج هذا في خلال خطبه. فالأمر ليس مقتصرا على هذه العبارة فقط التي ودعنا وتراجعنا لا هذا هو منهجه الذي قد بيّنه بجلاء في خلال دروسه وفي خلال خطبه. فما ينبغي علينا أن نميع القضية وأن نسلك مسلك المتعصبين لمشايخهم أو لأهل الأهواء. من يذكر لنا الأصول التي نحن ذكرناها في الدرس الماضي التي خالف فيها الحويني منهج السلف الصالح؟ تفضل. الأصل الثاني الذي خالف فيه الحويني منهج السلف الصالح أعد علينا الأصل الثاني نعم
قولهم لتفسير الحكيم.
بالنسبة لهذا الأصل نحن لا ننكر نعم على الحويني مجرد المصطلح، يعني مجرد مصطلح توحيد الحاكمية، إن كان هو يعتقد أنه يدخل في ضمن توحيد العبادة، لأن هذا قال به عن بعض أهل العلم أن توحيد الحاكمية إن صح التعبير به كمصطلح من المصطلحات التي يعني صارت متداولة في هذا الزمان، هو يدخل في توحيد العبادة، أنك تعتقد أنه لا يستحق أن يكون له الحكم في عباد الله بالأحكام التي تنفذ في العباد في التحليل وفي التحريم، في أحكام الدماء وفي أحكام الحدود والقصاص وفي أحكام المعاملات وفي أحكام العبادات إلا الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، هذا لا يخالف مسلم. فإن صح يعني أن نعبر عن هذا المعنى بهذا المصطلح، فهو بلا شك داخل في ضمن توحيد العبادة، ولكن الذي ينكر على الحوين ليس هذا فقط الذي ينكر عليه أنه صرح في أكثر من موضع من دروسه بعبارة سيد قطب التي نعم أصل لها يعني تأصيلا في كتابه معالم في الطريق، فإن سيد قطب قد أصل في كتاب معالم في الطريق أن أخص خصائص التوحيد الإلهية هو توحيد الحاكمية كما قال والحويني يصر عليه على التصريح بهذا المصطلح، ولما نصح أن هذه العبارة هي عبارة سيد قطب وهي عبارة محدثة وهي ما قال بها أحد من أهل العلم قاطبة في هذا الزمان ولا قال بها أحد من السلف، إن أخص خصائص توحيد العبادة توحيد الحاكمية، أخذ يفعل بنحو الصنيع أو يعني صنع نحو صنيعه في مسألة أيضا المراوغة التي راوغ بها في التراجع عن مسألة التكفير أو المصارعة على المعصية، هو أسلوبه ما تغير، يواوغ ويلف ويدور وفي آخر الأمر يريد أن يميع المسألة وأن يصور المسألة أنها مسألة خلاف، وأنه يعني ما أتى ببدعة وما أتى بشيء يخالف به اعتقاد السلف. فنقرأ نعم ما قد قاله في أيضا هذا الاعتذار الذي حاول أن يعتذر به عن هذه العبارة في درس له نعم بعنوان فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الشريط الأول في تسجيلات المنار بكفر الشيخ في الوجه رقم الوجه باء. يعني نستأذن أن يقرأ محمد علينا نقرأ من أول نعم إنه لا ينكر.
قال أبو إسحاق الحويني الدرجة الرابعة أنه لا ينكر في المسائل المختلف فيها، وهذا الأخير فيه نظر أو فيه تفصيل، المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر، فإذا كان معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيعة، وهذا الأثر هو أن نرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبط
أن نرى أن إخواننا
في أمس الحاجة إلى ضبط، لأنهم حصل بينهم فرصة بسبب هذه المسائل أو بمثل هذه المسائل، فإذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل،
فإن كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع، فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، فقال هو يقول بقول سيد قطب ويقول الجماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف إيه والكلام ده واخد بالك، ومبتدع وسروري إلى آخر الليستة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد، مع أن هذه المسألة لو أنا سألت هذا المتكلم توحيد الألوهية ما هو أخص خصائص، ما هو أخص خصائص، هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل هذا الكلام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ فهل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ الدنيا كلها بتقول يدخل، لأن المشركين رضوا بالله ربا، رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم. والحاكمية التي أقصدها لا أقصد بها الولاية فقط، أنا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحك رأسك، أي لابد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود مسألة الولاية خصوصا، إنما هو الحكم بشموله وعمومه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الإلهية عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به إلها. حتى لو أنا مثلا قلت إن توحيد الإلهية، إن توحيد الإلهية كلمة غير
ثمرة،
ثمرة ثمرة واحدة من توحيد الحاكمية، فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الإلهية، ما فيش كلام. إذا اختلفنا في مسألة الترتيب، هو المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاثة، أنا أقول الحاكمية خليتها رقم واحد والمحبة رقم اثنين، ما اختلفناش، ما فيش جناية، ما خرجناش في النهاية، المسألة كلها مسألة ترتيب، والمسألة خاضعة للنظر وخاضعة لما استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر، فضلا عن التشغيب والتشنيع والافتراء وهذه الأشياء، ليس وهذه الأشياء لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا وهذا القول فاسد إلى آخره، فأنا أرد أقول والله أنا مش موافق عليه وهذا القول فاسد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فأنا أرد أقول والله واحد أنا مش موافق عليه، اثنين موافق عليه، وهكذا يحصل شيء من النقاش في المسألة، وخلاص تبقى المسألة داخلة في باب الخلاف المعتبر.
وكذا لما كذا رأيتم كيف نحول مسألة من مسائل أصول الاعتقاد إلى إيش؟ إلى مسألة يصلح فيها الخلاف وميع القضية تميعا تاما. فأولا عن قوله يعني انه لما نصح، لان هذا القول قول سيد قطب، انه يعني وانه قد قال بقول سيد قطب في هذا الكلام، اخذ يسخر من الذين قد يكون نقلوا مثلا كلاما عن بعض اهل العلم الكبار الذين حكموا على الحويني وأدانوه بكلامي هذا وبغيره من كلامي، ليس هذا فقط، أنه يعني يقال عنه أنه قطبي أو سروري. ما معنى قطبي أو سروري؟ ها؟ يعني يسير عليه على طريق سيد قطب في بعض تأصيلاته، أو يسير على طريق محمد سرور زين العابدين، وهذا بنحو قول السلف لما يحكموا على بعض أهل البدع بالبدع التي فيهم، أنهم ينسبونهم أو أنهم بأن ينسبوهم إلى صاحب البدعة الذي أصل لها. يعني مثلا نحن نقول عن بعض طوائف الخوارج أزارقة، ها؟ نسبة إلى من؟ إلى نافع بن الأزرق. ونقول كذلك أن النجبات نسبة إلى من؟ إلى عامر أو نجد بن عامر الحنفي، ها؟ والذي قال الحويني بقول الله كما بينا في الدرس السابق في مسألة تكفير المصارعة المعصية، قال بنحو قوله تقريبا، هو أيضا الذي كفر المصارعة المعصية نجد بن عامر الحنفي الخارجي هذا الذي كان من خوارج الأوائل. ماذا؟ من؟
نجد
ابن عامر، نجد ابن عامر هذا وليه؟ هذا اسمه. فالشاهد يعني، وكذلك مثلا يقال ايه؟ يقال عن الذي وقع في بدعة الاعتزال انه معتزل، في بدعة انه خارجي، في بدعة الاجاء انه مرجئ، الى اخر ايه؟ نسب اهل البدع. لكن الذي يعنينا الان الذين ينتسبون إلى صاحب البدعة الذي قد أصل هذه البدعة، هذه سنة سلفية أن أئمة الجرح والتعديل قاطبة منذ أن بدأوا يصدعون بالتحذير من رؤوس أهل البدعة، وبدأت تظهر فرق أهل البدعة، ها؟ كانوا يعني ينسبون صاحب البدعة أحيانا إلى الشخص الذي عرفت به هذه البدعة. فكما بينا الخوارج انقسموا إلى عدة فرق، صار لكل فرقة أصول، يعني ينظر الذي يعني وضع هذه الأصول التي هي تدخل في عموم أصول الخوارج فتنسب إلى هذه الفرقة. فيقال مثلا كما بينا أن نافع ابن الأزرق هو الذي وضع أصول للأزارقة، فمن قال بأصول نافع بن الأزرق يقال إنه من إيه؟ من الأزارقة، يقال إنه أزرقي، إنه من الأزارقة. مثلا الذي وضع نعم بعض أصول الاعتزال نحو الجاحظ يعد من أئمة المعتزلة وتنسب إليه فرقة، تنسب إليه فرقة، فيقال إنه إيه؟ من إيه؟ مثلا انه جاحظي او من الجاحظية. كذلك مثلا طبعا مثلا مثل ابي الحسن الاشعري هذا مشهور، هو الذي وضع اصول الاشاعرة. فحتى الان رغم انه تاب، رغم انه قد تاب من اغلب اصول الاشاعرة الباطلة، ولكن حتى الان الى وقتنا هذا تنسب اليه اصول الاشاعرة، فيقال عن فلان انه اشعري لانه وقع في الاصول التي كان اول من وضعها من ابو الحسن الاشعري، رغم انه قد تاب الى الله منها او من اغلبها، لا نقول منها كلها، تاب من اغلبها لانه بقيت عنده بقايا كما بين هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه من بقايا الكلابيه في مساله ان فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وليس هذا موضوع التفصيل. الشاهد يعني أن أبا الحسن الأشعري رغم أنه تاب من أصوله، رغم هذا حتى الآن تنسب إليه فرقة الأشعري. طيب، فالآن لما أتى بعض أئمة السنة المعاصرين فنسبوا نعم بعض أصول الخوارج المعاصرين إلى سيد قطب، ورأوا أن سيد قطب هو يعني من الذين أصلوا الأصول العظيمة في كتبه في مسألة تكفير المجتمعات وتكفير أصحاب الكبائر، ها؟ من خلال في ظلال القرآن وفي معالم في الطريق وفي العدالة الاجتماعية. فمن أجل هذا ورأوا أن أغلب هذه الفرق والأحزاب التي خرجت بعد ذلك من تحت عباءة كتب سيد قطب نحو الجهاد والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية، وكذلك طبعا الإخوان، وكان الإخوان هم كانوا من قبل سيد، لكنهم إيه؟ الإخوان تفرعوا بعد ذلك إلى قطبية وإلى بناوية في الستينات. هناك من إيه؟ من أظهر عدم التكفير إن كان في حقيقة أمره أيضا يكفر، لكنه يتظاهر كما يتظاهر بعض الإخوان المعاصرين بعدم التكفير، لا يكفر أحدا من العصاة. وإلى قضية أي الذين صاروا على سبيل سيد قطب في الغلو في التكفير، في تكفير المجتمعات الإسلامية أو في تكفير بعض أصحاب الكبائر. فالشاهد الآن، فلما يرى بعض أهل العلم أحدا من المنسوبين إلى الدعوة أو إلى تدريس العلم الشرعي قد وقع في شيء من أصول سيد قطب، فإنهم يسيرون على طريق من سبقهم في أنهم يقومون بنسبة هذا الداعية أو هذا الرجل إلى سيد قطب، يقول إنه قطبي لأنه صار على سنن أو على سبيل سيد قطب في بعض أصوله، كما صار من قبله فيه على سبيل بعض واضعي الأصول البدعية فنسبوا إليهم. فهل الآن بارك الله فيكم يصح يعني لمن شم علم الحديث ويدعي أنه محدث وأنه يسير على طريق أهل الحديث أن يسخر من طريقة أهل الحديث من أئمة الجحر والتعديل في نسبة أهل البدع إلى أصحابها بهذه السخرية؟ هل هذا يصح؟ والله ما سمعنا هذا من الألباني رحمه الله تعالى أن يقول بنحو هذا الكلام بهذه السخرية، ها؟ الذي هو الداعي أنه ينتسب إليه. هل الألباني رباه على هذا، على السخرية من أئمة الجحر والتعديل؟ الله المستعان. والآن يقول إيش؟ الجماعة القطبيين قطبي احذروه الخبيث المبتدع السروري إلى آخر اللستة الجاهزة، إلى آخر اللستة الجاهزة. إيش هذا؟ طعن في عدالة العلماء الذين قد يحكمون على بعض أهل الأهواء بهذه البدع، إنهم كأنهم مثلا يتصيدون أو يتعمدون قذف هؤلاء بهذه البدعة زورا مهتنا هكذا من أجل القذف دون أن يكون لهم حق في ذلك. يعني كأن العلماء الآن كأن مثلا الإمام أحمد وابن معين وشعبة وابن المبارك والبخاري ومسلم إلى آخر أئمة الجحر والتعديل قد أتوا بقائمة من الألقاب المنفرة، فلان مرجئ، فلان خارجي، فلان حروري، فلان كذا كذا، ها؟ وأخذوا يلصقونها زورا مهتانا بمن جرحوهم في كتب الجحر والتعديل. هل يقال هذا عن 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 أئمة الجحر والتعديل؟ يعني إن هو الآن بهذه العبارة يلزمه الطعن في هؤلاء شاء أم أبى، إنه الآن يطعن في أصل هذا المنهج بهذه الطريقة، لأن هؤلاء الذين صرحوا بهذه الألقاب ما أتوا بدعة من القول كما كذا بينا، هم يسيرون على طريق من سبقهم. وهل هؤلاء يفطرون على سيد قطب؟ طيب إن كان هو سلفيا، إن كان سلفيا ويوافق علماء السلف على التحذير من خطورة سيد قطب في الغلو في التكفير، وهو الآن تعرض لمثل هذا، هل لماذا الآن هو الآن يعني يظهر العلماء الذين قالوا بمثل هذه العبارات أنهم افتروا على سيد قطب؟ كان سيد قطب يعني لا يصح أن ينسب إلى بدعة مثلا، أو أنه يصح أن تنسب إليه فرقة تسمى فرقة القطبيين مثلا. هو يسخر، يعني يسخر أساسا من هذا، ولا يوافق العلماء على مثل هذا التأصيل. هو يضرب بكلام العلماء الذين نقلناه مرارا وتكرارا في التحذير من أصول سيد قطب ما يرفع على رأسه ولا يشير إليه لا مقربا، بل هو يسخر منه كما هو واضح في هذه العبارة، ويعتبر أن مجرد أن ينسب الرجل إلى بدء سيد قطب أن يقول إنه قطبي لأنه قد وافق سيد قطب في أصوله الخارجية أو في مثلا في سب الصحابة أو في بدعة الاعتزال إلى آخر بدعة سيد قطب، ها، في تأصيلاته، وأنه ينقل من كتب سيد قطب ويعزو إليه نحو حسان في كثير من كتبه، ويعتبر كلام سيصب من الكلام الذي يستشهد به على حقيقة التوحيد في كتاب حقيقة التوحيد. فإذا قال العلماء عنه أنه قبي لأنه صار على سبيل سيصب في التأصيل للتوحيد من خلال هذا الكتاب، ها يعتبر ان هذا ان هذا ان هذا من الظلم، او ان هذا يعني يسخر من قائل مثل هذا. هل هذا يسير على طريق الالباني على طريق العلماء؟ الله المستعان. والله يعني نحن ما نشك لحظة ان العلامة الالباني وكان ورد عليه نحو هذا الكلام بتمامه ما يعني توقف لحظة في ان الحكم على قائله بالجهل باصول المنهج السلفي كما قال نحو هذا على سلمان العودة أو على عقد القرني، على عقد القرني نعم، أنه قال في عبارة يعني لا تختلف كثيرا عن هذا التلبيس والتبليس، قال لا يقول بهذا عالم، أما أن يكون غير عالم قد يقول هذا أكثر من هذا. فأنا ما أظن أن الألباني رحمه الله تعالى لو كان ورد عليه نحو هذا الكلام فقال أو رد بنحو هذه العبارة التي رد بها عليه على كلام عقد القرن، لا يقول هذا عالم. أما أن يكون غير عالم فلو أن يقول ما يشاء، لأنه قد سقطت عنه ليه سقطت عنه ليه الحجة.
ما
هذا هذا بلا شك كذب يعني كما بينت أن العلامة الألباني أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد كذب هذه العبارة. العلامة نستمع لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب فنقول نعم عما قاله الحويني بعد ذلك أنه قال يعني عن هذه المسألة أخص خصائص التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية يعني إذا سئلت أو إذا سألت هذا المتكلم هل هذا الكلام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطبع يقول ليس فيه نص بالترتيب كده. فمثلا توحيد الحاكميه لا يدخل التوحيد الالهي، ما احد قال هذا، ما يوجد احد يقول بان الحاكميه بالمفهوم الذي بيناه، وان كنا يعني قد لا نوافق على هذا المصطلح هي بلا شك تدخل في التوحيد الالهي. ولكن ليست المشكله في هذا الان، المشكله في انه قال بعد ذلك لأن المشركين رضوا به بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم. ما هذا؟ من قال بمثل هذه العبارة من السلف قاطبة إلى وقتنا هذا أن سبب شرك المشركين أنهم رضوا بالله ربا فقط وأبوا أن يكون حاكما؟ هل يوجد، وأنا أقول بنحو عبارة الحويني، هل يوجد في العالمين من الربانيين من أئمة السلف من قال أو من فسر الإله بالحاكم لغة أو اصطلاحا أو اعتقادا؟ هل يوجد أحد من السلف إلى وقتنا هذا إلى هذا الزمان قد قال إن سبب شرك المشركين أنهم قد كفروا بالله حاكما؟ وهل من أسماء الله الحاكم؟ وهل الإله هو الحاكم؟ ما هو سبب شرك المشركين أيها العقلاء الذين يعني درستم شيئا من التوحيد، وأنتم ما زلتم وما زال بعضكم في بداية طلب علم التوحيد، وأنتم في هذه المرحلة قد تكونون أعلم من الحويني بمعنى التوحيد الذي جاهله في نحو هذه العبارة. ما هو تفسير التوحيد؟ تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل يصح أن نفسرها بأنه لا حاكم إلا الله؟ هل قال بهذا أحد حتى من الذين قالوا من علماء السنة المعاصرين بأن توحيد الحاكمية يدخل توحيد الإلهية؟ هل قالوا إن الله أو إن الإله يفسر بالحاكم؟ وهل قال أحد إن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما؟ ما معنى كفروا بالله حاكما؟ إن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله معبودا، أنهم اعتقدوا أن العبادة يصح أن توجه لغير الله. ماذا التلبيس؟ هو الآن يريد أن يؤصل وأن يؤكد. ماذا سيقود؟ هذا الذي دندن حوله يعني سيقود في أغلب كتبه. هو الآن بهذه العبارة الموجزة قد لخص منهج سيقود في سورة الأنعام بالخصوص، وفي غيرها، وفي يعني في تفسير سورة الأنعام من ظلال القرآن، وفي غيرها من الصور في هذا الظلال، وفي كذلك معلم في الطريق في الحكم على المجتمعات الإسلامية التي قد تكون خرجت يعني أو التي قد تكون تركت معذرة بعض أحكام الله على سبيل المعصية وعلى سبيل الشهوة وعلى سبيل الإيه يعني ضعف الإيمان وغلبة الجهل، أنه حكم عليها مطلقا بالكفر لأنهم على ما فهمه الحويني أو ما قرره الحويني في هذه العبارة ما رضوا بالله حاكما عليهم في كل شؤونهم. هذا الذي أراد سيد قطب أن يعني يسقيه للشباب بهذه الحماسة الزائفة التي ما قال بها إلا الخوارج الأوائل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أخرج هذا مسلم لما قيل له إن الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله. فماذا قال؟ قال كلمة الحق أريد بها باطل. يعني هذا هو إيه كان هدي الصحابة، هم يعني ما أقروا هؤلاء الخوارج على هذا الغلو، وفي الوقت نفسه ما أنكروا طبعا إن الحكم إلا لله. وكذلك نحن، هل نحن نخالف الحويني؟ هل الحكم لله أم غير الله؟ هل هذا يعني حتى يعني يتحرر موضع الخلاف ولا تتيه أذهان بعض السامعين؟ هل نحن الآن نخالف الحويني في مسألة الحكم لله أم غير الله؟ ما هو موضع الخلاف الآن الذي يتحرر عندكم؟ ما موضع الخلاف في كلام الحويني؟ هذا اولا، هذا مصطلح محدث ومصطلح سيد قطب.
هل
مصطلح صحيح استدلاله؟ لا طبعا، احنا قلنا الان هذا مصطلح سيد قطب، وهذا سوف ياتي الان. نحن يعني نقول الان ولا باس ان يعني نعجل بهذا البيان الان، نقول ومن الذي يعني اوحى للحويني ان هذه المساله من مسائل الخلاف؟ ثبت العرش ثم انقش. والآن يريد أن يظهر أن مجرد يعني التصريح أو الدندنة بهذه يعني هذه العبارة وهذا التأصيل أنه يعني يعد من مسائل الخلاف، أنه يعني كما يقال ليس لم يأتي ببدع من القول. هو يقول نحن نقول له من الذي قال من السلف إن هناك ما يصح أن يقال عنه بأنه أخص خصائص التوحيد الإلهي؟ من أين أتيت بهذه العبارة إلا من كلام سيد قطب؟ من السلف قال إن للعبادة أو إن لتوحيد العبادة أخص الخصائص؟ هذه عبارة محدثة مبتدعة، الذي ابتدعها على حد ما نعلم هو من سيد قطب، لكي يؤصل عليه بعد ذلك تكفير للمجتمعات الذي صرح به صراحة. فالآن بارك الله فيك، لذلك تجد أن سيد قطب كان يكفر بترك الجزئية، يعني كان يكفر أصحاب التقاليد الغربية مثلا إذن وقعوا في مسألة اتباع الغرب على بعض تقاليده معصية وشهوة، يعتبر أنه هناك خرج عن حكمية الله، بل كما بينا سابقا وكان يكفر يعني في ظاهر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما صرح بهذا في دولة بني أمية، بل كما صرح بهذا في أبي سفيان رضي الله عنه لما قال إن أبا سفيان وإن الإيمان ما نفذ إلى قلب أبي سفيان، وإن إسلام أبي سفيان إسلام الشفع واللسان إلى آخر هذه العبارات التي في ظاهرها التكفير لبعض الصحابة، فإنه إن سيقض قد صدق في منهجه أيضا أنه طبق هذا المنهج الغالي في تكفير المجتمعات بحذافيره حتى على مجتمع بني أمية، فقد حكم على مجتمع بني أمية بأنهم خرجوا عن الإسلام وأن الإسلام بريء منهم بالعبارة الصريحة، وأنهم براء من الإسلام، لأن معاوية رضي الله عنه قد سن مسألة التوريث في الحكم إلى بعض الأمور التي قد اجتهد فيها معاوية وخالف نعم بها بعض الأحكام الشرعية اجتهادا منه رضي الله عنه، فإن هذا الاجتهاد عند سيد قطب اعتبره سيد خروجا عن الإسلام وبراء من الإسلام، فسيد يكفر بترك الجزئية وبالوقوع في المعصية، بل يحكم على المجتمع كله بالكفر بهذا. فمن هذا الباب جاءت مثل هذه العبارات من سيد، ما قال إن أخف الخصائص لتوحيد الإلهية توحيد الحاكمية على فهمه، يعني إن كل من خالف حكم الله ولو في جزئية صغيرة متعمدا للمخالفة كما قال الحويني في تكفير المصر على المعصية فهو قد ترك أخف خصائص توحيد الإلهية، وما حكم من يترك أخف خصائص توحيد الإلهية؟ كافر لا شك في كفره. من هنا دخل الشيطان عليهم ولبسوا الأمور على الشباب وعلى السذج الذين لا يدركون كنها مثل هذه العبارات وخطورة مثل هذه الإطلاقات التي يعني ضللوا بها الشباب. فلذلك يعني نحن نقول للحويني نريد سلفك في هذه العبارات، ونقول لك لا يحق لك أن تدعي إن هذه من المسائل المختلف فيها، بل إن هذه بدعة أنت قد تابعت فيها سيد قطب، وعليك أن تتوب إلى الله من هذه البدعة، وأن تصرح باعتقاد السلف، أن تبين أن معنى كلمة التوحيد ليس معناها لا حاكم إلا الله، لكن معناها صحيح إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، إن ترك عبادة الله والتوجه بالعبادة للمعبودات من دون الله هو الشرك الأكبر، ولم يكن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما. كذب الحويني، لأن سبب شرك المشركين أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى من هذه المعبودات الباطلة وتوجهوا إليها بالدعاء من دون الله واستغاثوا بها من دون الله وقدموا إليها النذور والقرابين من دون الله، هذا هو سبب شرك المشركين. لم يكن سبب شرك المشركين أنهم مثلا يعني حكموا على الزاني مثلا بحكم يخالف شريعة الله عز وجل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصارع المشركين في مكة على أن يحكموا على الزاني مثلا بالجلد أو بالرشد؟ هل كان هذا سبب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين في مكة في أول الدعوة؟ هل كان يقول لهم قولوا لا حاكم إلا الله تفلحوا؟ وهل يعني جاء ولو في حتى عبارة واحدة أو في آية واحدة أو في حديث واحد أن سبب شرك المشركين أنهم كفروا بالله حاكما، أم أن الآيات المتواترة والأحاديث المتواترة قد بينت أن كل رسول أرسل إلى قومه كان يدعو قومه أن يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا حاكم إلا أنا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو توحيد العبادة الذي أرسل به كل الرسل. فكيف يعني غلب الشيطان أو غلب الهوى على الحويني حتى يعني لبس على نفسه ولبس على الداعي بمثل هذه العبارات، ويقول لأن المشركين رضوا بالله ربا وكفروا به حاكما، أو أنف أن يكون حاكما عليهم. هل سبب شرك المشركين أنف أن يكون الله أن يكون الله حاكما عليهم؟ هم أنف أن يكون الله عز وجل مستحق للعبادة وحده. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم أنفوا أن يعبد الله وحده. وقالوا إننا لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا بالإيه؟ إلا بالوسطاء والشفعاء. فاعتقدوا أن لله شركاء، يعني لا يوصل إلى الله إلا عن طريقهم. هذا سبب شرك المشركين، بارك الله فيكم. فلذلك نعم نحن نقول الحويني إن المنهج السلفي بريء من هذه التأصيلات التي أردت أنت أن تنسبها إليه، ونقول له نعم أنت بهذا وافقت تأصيلات سيد قطب شئت أم أبيت، وأنك يعني يصح لنا أن نقول عنك إنك قطبي إن لم يعني تترك هذه التأصيلات، وإن لم تصرح صراحة أنك تبرأ من أصول سيد قطب الباطلة التي هي أصول الخوارج المعاصرين، وأنك توافق أهل العلم الربانيين نحو الشيخ الألباني الذي أنت تنتسب إليه في التفسير الصحيح لكلمة التوحيد وفي بيان السبب الحقيقي لشرك المشركين. يعني يؤكد هذا المعنى الباطل أن قال لابد أن يكون الله حاكما عليك في كل شيء. نعم إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها ذلك. نعم لابد أن يكون الله عز وجل هو الذي يحكم عليك لا معقب لحكمه في أحكام القضاء والقدر، يعني في الحكم القضائي القدري وكذلك الحكم الشرعي. لكن نحن أيضا نقول للحويني ما يصح لك أن تطلق على الله الحاكم، ليس من أسماء الله الحاكم، وليس يعني مما صرح به السلف في كتب الاعتقاد أنه يصح أن يطلق على الله أنه حاكم، أو يقال أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله حاكم عليك. هذه عبارة محدثة أحدثها سيد قطب. ما هي من عبارات السلف وما هي من اعتقادات السلف الصالح؟ فنحن يعني نقول للحويني حتى إن أردت معنى صحيحا يعني من كلامك الآتي، فنقول لك عليك أن تصرح بالمعنى بالعبارة الصحيحة، تقول إنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الله عز وجل هو الذي يعني له الحق في أن يطاع ولا يعصى. هذا هو التعبير الصحيح. لكن مسألة حاكم والحاكمية وهذه الشنشنة التي يلف ويضو حولها، هذه شنشنة سيكتب، ولو كان هو يسير على طريق السلف لصرح بعبارات السلف. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله حاكما فقد رد إلهيته نفس ليه هو الكلام نفسه تحريف بمعنى التوحيد. إذا رفض الإنسان الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد إلهية الله. ما ذكره من الذي أتى بهذا التأصيل أو بهذه العبارات؟ نقول إن العبارة السديدة التي يجب أن تقال نقول إن الإنسان إذا رفض إلهية الله هو الذي رد الإلهية، يعني الذي رفض أن يكون الله عز وجل هو المستحق للعبادة هو الذي رد إلهية الله. ولكن الحويني هو يريد أن يؤصل قاصدا متعمدا هذا المنهج، ومن أجل هذا يؤكد ويصر على هذه العبارات، فهي ليست مجرد اصطلاحات، ليست مجرد عبارات كما يقال تحتمل معنى تحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة. هي أولا خطأ طبعا، اللفظ نفسه خطأ حتى وإن احتمل معنى صحيحا، فليس من أسماء الله الحاكم، ولا يصح أن يقول أن يقال عن الله أنه حاكم، بل إن الله من أسماء الحكيم، وهو العليم والحكيم. نعم. ونقول إن الحكم إلا لله. نعم. ولكن الخوارج لما أرادوا أن يكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأوا يشنشنون ويبندنون بمثل هذه التأصيلات التي تتعلق بترك حكم الله، وقالوا إن علي قد ترك حكم الله ومن أجل ذلك قد كفر. كذلك هم يحكمون على كل من أتى بعد علي بن أبي طالب من أصحاب الكبائر الذين تركوا حكم الله لما وقعوا في الكبائر بأنهم قد كفروا. لذلك قال قائلهم إن الراشي وإن المرتشي قد خالف حكم الله، ومن خالف حكم الله فهو كافر. ومن أجل هذا يعني يصدق عليه ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار بإسناد صحيح وفي غيره، وأخرجه غيره، إن الخوارج أشر خلق الله، أتوا بآيات تتنزل على المسلمين فجعلوها في الكفار. أتوا بآيات تتنزل على الكفار فجعلوها في المسلمين. الله المستعان. فنقول للحويني في نهاية المطاف إن مسألة توحيد الحاكمية هذه إن أخص خصائص توحيد الإلهية وتوحيد الحاكمية هذه بدعة وليست من مسائل الخلاف، ولا هي لا تكون رقم واحد ولا رقم اثنين، وليس هناك أساسا ما يقال عنه ما أخص الخصائص، ما نعلم أن السلف قالوا بهذا. ولكن لو نحن يعني سلمنا جدلا الحوين بصحة هذا المصطلح أخص الخصائص، فنقول اعتبارا من الأدلة الشرعية التي جاء في الكتاب والسنة، ما هو أخص خصائص توحيد العبادة أو توحيد الإلهية إن صح هذا التعبير؟ من منكم يدري أو يدري الإجابة؟ لو اعتبرنا أن هناك ما يصح أن يطلق عليه هذا، نقول إن هذا الأمر هو يعني أهم شيء، يعني بتعبير آخر هو أهم شيء في توحيد العبادة. لا هذا هو معنى، أنا نريد أن نقول يعني على فهم الخويني إن هناك عبادات، هو كما قال المحبة والرجاء والخوف والدعاء والحاكمية كما ادعى، فهو يقول أنا أقول مثلا إن الحاكمية هي رقم واحد، هي أخص الخصائص، ثم تليها المحبة على حسب ما ادعى، هذا طبعا تأصيل باطل، لكن سوف نتمشى معه جدلا بصحة هذا التأصيل، وأن هناك ما يصح أن يقال عنه هذا، وأنه يعد هو الشيء الأول والأهم في توحيد العبادة. ما الذي يصح أن يطلق عليه أنه أهم شيء في توحيد العبادة إن صح؟ أحسنتم. ما هو الدليل؟ لا الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف هذا أخرجه الترمذي وفي إسناده ابن لهيعة لا يصح ولكن اللفظ الصحيح أو الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة يعني كما قال الحج عرفة لأن الحج أهم أركان أن عرفة أهم أركان الحج فكذلك يقال عن الدعاء إنه أهم أنواع العبادات وهذا حق نعم لأن الله عز وجل في كتابه كان يعني يطلق الدعاء على العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي فجعل العبادة هي الدعاء فبلا شك الدعاء هو أهم العبادات وهذا كان يعد يعني محور الخلاف بين المشركين في شتى الأزمان وبين الرسل ومن صار على طريق الرسل أن المشركين يدعون غير الله يتوجهون بالدعاء للأموات وللأصنام وللأوثان وللمقبورين من دون الله هذا هو سبب شرك المشركين الأول الرئيسي وليس سبب شرك المشركين الرئيسي أنهم أبوا أن يكون الله حاكما عليهم لا السبب الرئيسي لشرك أغلب المشركين أنهم توجهوا بالدعاء لغير الله فنقول إن أهم أنواع المفردات في توحيد العبادة إن صح لي التعبير هو توحيد الدعاء إن صح هذا ولكننا يعني ما نوافق الحويني على هذه العبارة من أصلها فنقول ليس هناك في كلام السلف ما يسمى بأخص خصائص توحيد الإلهية بل إنك قد أحدثت هذه العبارة تبعا لشيخ قطب فإما أن تتوب إلى الله من هذا اصطلاحا ومعنا وتأصيلا وفهما وتعود إلى حظيرة السلف وإما أنت وشأنك والمرء يحشر مع من يحب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك